بقال سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. علمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة. إن شاء الله النهاردة هيكون ضيفي في الفقرة الحوارية صاحب الفضيلة الشيخ فوزي السعيد. سنتحدث معه عن رمضان وعن أحداث سوريا الشقيقة. سوريا الشقيقة شهدت هذه الأيام يعني الحقيقة نوع كبير من المآسي والمشكلات والاعتداء الدموي من نظام بشار الحقير. اللي احنا يؤسفنا جدا ان يكون في شيخ في شهرة الشيخ البوطي يعني يقول ما قاله في الاسبوع الماضي او في الايام القليلة الماضية حينما قال ان اسقاط نظام بشار الاسد هو اسقاط للاسلام. الحقيقة انا هذكر بس مشاهدينا بكلمة قالها هذا الرجل عن حافظ الاسد، يعني كان في الحفل التأبين قدام بشار الاسد كان البوطي بيتكلم قدام بشار عن والده بيقول إن يعني قائدنا الراحل له بطولات وعبقريات إلى آخره من صمود وصبر ومصابرة، بيجمع كل ذلك في عبارة جامعة على حسب زعمه يقول إن باطن قائدنا، تنبه، إن باطن قائدنا الراحل كان خيرا من ظاهره. سبحان الله، لا يعلم الباطن ولا النوايا ولا الخفايا إلا رب العالمين. إنما البوطي بيقول إن باطن حافظ الأسد الراحل كان خيرا من ظاهره، على أن ظاهره كان مبعث حب وإكبار من المقربين والأصدقاء، وكان مبعث تقدير وإعجاب من الخصوم والأعداء. عندما يكون باطن الإنسان خيرا من ظاهره فمعنى ذلك أن جل تعامله إنما هو مع الله. هذا طبعا أنا بعتبره كلام خرافي، يذكرني بقول الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل عن هذا الرجل، عن هذا البوطي، أنه كتب فيه كتابا أسماه جهالات الدكتور البوطي، ولكن كان الناس لا يسمعون ولا يفهمون، وربما بعضهم كان يعترض على الشيخ الألباني أنه كان يقول ذلك عن البوطي. هنشوف مع حضراتكم الآن رد فعل الشعب السوري العظيم على هذا البوطي الذي ينافق هذا السلطان الجاحد الفاسق، حيث قام مجموعة كبيرة من أبناء الشعب السوري بحرق الكتب الخاصة بالبوطي. محمد سعيد البوطي هذا هو أستاذ الشريعة بجامعة دمشق وإمام الجامع الأموي، وكلية الشريعة أصدرت بيانا تستنكر فيه أفعال وأقوال الشيخ محمد سعيد البوطي، وأنها تقول بأن هذا الشيخ لا يمت لها بصلة بعد أفعاله وأقواله الأخيرة. هنشوف التقرير كيف كان رد فعل الشعب السوري العملي على هذا الكلام الفارغ للشيخ محمد سعيد البوطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بيان اتحاد مثقفي دير الزور الأحرار ردا على الهجمات الرسمية التي يشنها النظام مستخدما من يوصفون برجال الدين، وعلى رأسهم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، إذ يقاسم النظام في وزر دماء الأبرياء ويحاول إعادة شرعنة النظام بعد سقوطه بفتواه المناهضة للأحرار. لذا فإننا نقوم بإحراق ما لدينا من كتب لهذا المؤلف بعد أن أعلن صراحة أنه من أزلام النظام، وأعلن من خلال مواقفه وفتواه معتقده على ما يحدث من قتل للأبرياء وانتهاك للحرمات وسلب البيوت واقتحامها على الآمنين فيها وترويع أهلها غير آسفين على ما فيها من علم، لأن العلم الحق يؤخذ من رجال الدين الأتقياء، حيث لم يعد لنا ثقة تامة فيما يكتبه كما كانت من قبل، فإننا لا ندري هل كان كلامه صافيا أم دلس فيه شيئا من السم في الدسم، وسيتم دفن رمادها في مكان طاهر أطهر منه، وإننا بدورنا ندعوه إلى التوبة والإياب إلى الله سبحانه وتعالى ومراجعة مواقفه وتصريحاته، خاصة وأنه رجل طاعن في السن والقبر يطرق بابه، والله المستعان وإليه المنتهى وإليه المصير. دير الزور 22 من تموز 2011 جمعة أحفاد خالد من أجل الوحدة الوطنية.
الله أكبر، 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 الله أ رجل من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة.
طبعا المزيد من التفصيل حول هذا الموضوع سيكون ضمن حواري مع فضيلة الشيخ فوزي السعيد بعد قليل. هناك مصدر في CNN أعلن النهاردة عن القتلى الخاصة، يعني القتلى الذين ماتوا في الطائرة الأمريكية التي سقطت في أفغانستان اليوم، كانت من الوحدة التي قصفت وقتلت الشيخ أسامة بن لادن. قدر الله عز وجل أن رجال أفغانستان ينجحوا في قصف هذه الطائرة التي كانت شاركت في مقتل أسامة بن لادن رحمه الله. كشف مسؤول حكومي بالواشنطن لCNN أن 22 جنديا أمريكيا من أصل 31 قضوا، يعني ماتوا على متن المروحية التي سقطت في أفغانستان فجر السبت، ينتمون إلى القوات الخاصة من ذات الوحدة التي قامت بتنفيذ عملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. من جانبها أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة بقذيفة صاروخية، ويشار إلى أن القوات الأمريكية الخاصة تقوم منذ فترة بتنفيذ غارات ليلية شبه يومية على أهداف يعتقد أنها عائدة لمجموعة أفغانية مسلحة. الجيش بينقذ 81 مصريا من الغرق لمحاولتهم الهجرة غير الشرعية لإيطاليا. تمكنت القوات البحرية من إنقاذ 81 مواطنا مصريا قبل تعرضهم للغرق على متن مركب للصيد أمام سواحل الإسكندرية في محاولة للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا. عناصر حرس الحدود التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية اشتبهت في قيام أحد البلانصات، بلانص الصيد ويدعى المهدي بالله، بمحاولة تنفيذ هجرة غير شرعية أمام سواحل الإسكندرية وتعرضه للغرق نتيجة تعطل المحرك، ولكن الله قدر الخير وأنقذهم بفضل الله عز وجل ثم الجيش، وتم إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين. للمرة يمكن الخامسة ولا السابعة في خلال أسبوعين بنسمع بنيامين بن أبي عازر يؤكد مرة أخرى بأنه التقى الرئيس المصري السابق في شرم الشيخ وعرض عليه الانتقال إلى مدينة إيلات التي تبعد مسافة قصيرة جدا عن إيلات لتلقي العلاج اللازم له. يعني هو جاله في شرم الشيخ وعرض عليه انه يروح يتلقى العلاج في إيلات، كما عرض عليه حق اللجوء السياسي لإسرائيل بناء على طلب الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف عضو الكنيسة انه ألح على مبارك بالذهاب إلى إيلات لإنقاذ نفسه وأنه قد تكون الفرصة جيدة بالنسبة له لتلقي العلاج، لكنه رفض بداعي الوطنية. معنى للتعليق على هذا الخبر سعادة السفير إبراهيم يسري. السلام عليكم سعادة السفير.
السلام ورحمة الله وبركاته دكتور.
أهلا ومرحبا بحضرتك. تفسر بإيه حضرتك تكرار إعلان بنيامين بن عازر نفس الخبر كل شوية إنه راح لمبارك شرم الشيخ وعرض عليه اللجوء السياسي أو العلاج في إيلات وإن مبارك رفض بداعي الوطنية، تفسر بإيه إنه يكرر كل شوية الموضوع ده؟
وطبعا سيادتك عارف إنه في تصريحات ابتدت من أيام ما كان مبارك في السلطة ووصف بأنه كنز إسرائيل.
نعم.
والتصريحات تواترت بعد الثورة بمتعاطفة جدا مع رئيس مبارك السابق، ويعني الحقيقة تعتبر يعني بالنسبة له وصف تعاد أن دولة زي إسرائيل تعتبره صديق وتعتبره مخلص لها إلى آخر هذا الكلام.
لا.
أنا أيضا لفت نظري أنه ابن علي عادل بيقول أنه راح شرم الشيخ وقابل رئيس المخلوع. كيف
يحدث هذا أصلا؟
كيف يتم السماح لوزير إسرائيلي بدخول الإقليم المصري ومقابلة إما أنني أشك في هذا، وإذا كانت هذه الواقعة صحيحة فأنا ألوم النظام كله على هذا الكلام.
يعني مبارك أصبح شخص عادي لا ينبغي أن يلتقي بقيادات سياسية من دولة تعتبر فيها نسبة عداوة كبيرة مع مصر دون معلومية،
وهو تحت أو مقبوض عليه،
ويعتبر مقبوض عليه
بزيارات أو بحديث، فكيف تم ذلك؟ هذه علامة استفهام.
طيب كل شوية يقول إن هو مبارك رفض بداعي الوطنية، مبارك وطني عشان كده مرضيش يقبل الدعوة الإسرائيلية، هل دي محاولة منهم لتجميل صورة مبارك أمام الشعب؟
هو في يعني تفكير إنه لأنه هو لم يقبل إنه يرحل خارج مصر، كان ممكن أو يرحل خارج مصر، وقيل السعودية وقيل غيرها، إنما قيل إنه لم يقبل هذا، ففي تفكير إنه في طمأنة معينة هو إنه في آخر أيامه حتيسر له إنه هيكون في مصر ولا يتهم بالهرب، إنما المردود مش هيبقى قاضي عليه، وممكن يعني يستمر طالما أعطاه الله العمر على الأرض المصرية، وده أنا بتهيألي إنه هو متكفر عن سيئاته وبيحاول إنه يعني يكمل صورته السيئة وتعامله الرهيب ضد مصلحة الأمة العربية.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير إبراهيم يسري على هذه المداخلة. من محاكمة الرئيس المخلوع عندنا الدكتور محمد جمال حشمة، الأستاذ الجامعي والنائب السابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة، يقول إن محاكمة مبارك هي توثيق لخيانته لمصر، وتوثيق لخيانة مبارك وأعوانه لمصر، ويبقى المشهد بأكمله تحت بصر الشعب المصري كله مهما طالت المحاكمة، لكن الخوف متواصل ونتيجة بقايا هؤلاء الفلول يعني في كل مكان. فهو يرى الدكتور جمال حشمة أن قرار العزل السياسي لكل من شارك ومارى سواء أيد الفساد السياسي خلال الحقبة الماضية هي الحل لبث مزيد من الطمأنة لقلوب المصريين، في ضوء نفس الموضوع النيابة ستكشف مفاجآت لإدانة مبارك. من المقرر أن يجتمع أعضاء النيابة في قضية اتهام الرئيس المخلوع حسني مبارك مع النائب العام المستشار دكتور عبد المجيد محمود عقب الجلسة القادمة والمقرر لها منتصف أغسطس لوضع الرتوش النهائية لخطة مرافعة النيابة التي تتضمن أهم النقاط التي تدين مبارك في قضايا قتل المتظاهرين، تصدير الغاز لإسرائيل، وكذلك إدانة علاء وجمال في قضايا استغلال النفوذ. فضل أعضاء النيابة عدم الكشف مبكرا عن خطة المرافعة، لكنهم أكدوا أنها ستتضمن العديد من المفاجآت. المستشار أحمد رفعت أكد مصدر قضائي أن المستشار أحمد رفعت القاضي الذي ينظر قضية مبارك باق في منصبه حتى شهر 6 المقبل وفقا للإجراءات القانونية الصحيحة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أنه في حال تقاعد رئيس المحكمة أو ترقيته يتم اختاره مسبقا بمكتوب رسمي في غضون شهر يوليو الذي تتم فيه حركة التنقلات. وأضاف المصدر وإذا لم يتم إخدار القاضي بتقاعده أو ترقيته يظل في منصبه حتى حركة الترقيات المقبلة وينظر في أمره في يونيو المقبل. إذن مستشار أحمد رفعت معنا لحد شهر 6 القادم لأنه لم يتم إختاره بأي شيء، خاصة أنه طبعا بلغ السن القانوني. المستشار إبراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقد السابق توقع تغيير وصف قضية اتهام الرئيس المخلوع حسني مبارك بقتل المتظاهرين من قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب أفضى إلى موت، دي تبقى طبعا كارثة، لتصبح أقصى عقوبة لتلك الجريمة هي السجن 7 وفقا للمادة 236 من قانون العقوبات. معانا المستشار محمود الخضير على الهاتف. السلام عليكم سعادة المستشار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك
حبيبي. معاليك المستشار إبراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقد السابق بيتوقع أن الوصف القضية بتاعت مبارك أنه هيتغير من قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب أفضى إلى موت، لتصبح أقصى عقوبة لتلك الجريمة هي السجن 7 سنوات. إيه رأي حضرتك في الكلام ده؟
والله أنا من رأيي أن ده لا ينطبق إطلاقا على الواقع، لأن الضرب تم بأسلحة نارية، ومن طبيعة السلاح الناري أن يؤدي إلى القتل، وإحنا دائما كنا بنسترشد بنوع السلاح المستعمل للتسجيل على نية المتهم في القتل. وبعدين يعني أنا اللي أنا عايز أقوله يعني إذا كانت يعني نية اللي بيضرب مش عايز يموت, طب واللي أمر, واللي أمر بالضرب أمر بإيه؟ يعني الرئيس المخلوع لما قام يضرب السوار قال اضربوهم بس ما تموتوهمش. يعني كلام الحقيقة مش عارف, أنا ما مش لاقي له يعني أصل قانوني ممكن يعتمد عليه. وبعدين من حق المحامي أن يقول ما يشاء, وفي الآخر المحكمة هي اللي بتتولى هذا تحت رقابة محكمة النقض.
طيب معالي المستشار, هل ممكن نصل إلى مسألة الشيوع في الاتهامات مما يؤدي إلى تبرئة العدلي ومبارك؟
لا, الشيوع ده ينطبق على الضباط وعلى العساكر اللي ضربت, ده الشيوع هنا. إنما لا ينطبق على العدلي ومبارك,
لكن محتمل على الضباط, محتمل على الضباط, محتمل الأمر للضباط كلهم المتهمين أن تصبح المسألة مسألة شيوع.
لا, هو الشيوع هنا في لأطلق النار, إنما الشيوع ليس لمن أمر. الأمر ده واحد, العدلي ومبارك, ما فيش يعني شيوع بينهم, فتبارك. لكن اللي أطلق النار ده فعلا ده اللي ممكن يكون فيه الشيوع.
طيب يعني النهاردة مساعد حبيب العدلي اللي هو أحمد رمزي أعلن أن قوات مكافحة الشغب أطلقت النار على الثوار, وقال يعني في تصريحات كده أن يعني سيفجر مفاجأة من العيار الثقيل تكشف أن ضباط الأمن الذين أطلقوا الرصاص على الثوار يومي 25 و28 وخلال أحداث الثورة لا ينتمون إلى الأمن المركزي وإنما إلى قوات فض الشغب التابعين لمديريات الأمن المختلفة ووزارة الداخلية. حضرتك سمعت بهذا الكلام؟
لا والله ما سمعتوش, بس هو يعني ده يعني كل واحد بيحاول يدفع التهمة عن نفسه. فاعتبر حضرتك يعني ما هو طبيعي ان ده يدفع التهمة عن نفسه ويلقيها على غيره, لان ده موقف عامل يعني موقف صعب. كل واحد بيحاول يتخلص من المسؤولية المقال عاطفه, وده في الاخر بيتوقف على اقتناع المحكمة بمن اطلق النار ومن الذي امر, و يعني دي مسألة تتعلق باقتناع المحكمة.
نعم, بشكرك شكرا جزيلا سعادة المستشار محمود الخضيري على هذه المشاركة وهذا التوضيح. دكتور نصر فريد واصل اليوم في جريدة التحرير يقول عدم تطبيق الشريعة سبب بلاوي مبارك. نقول تاني, عدم تطبيق الشريعة سبب بلاوي مبارك, ده تصريح الدكتور نصر فريد واصل, ويقول إن المحاكمات السريعة تثلج الصدور. طبعا الدكتور فريد واصل نصر فريد واصل اشتهر بفتواه الشهيرة التي أزعجت النظام السابق, مثل مقاطعة الانتخابات البرلمانية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية واعتبار الرئيس العراقي الراحل صدام حسين شهيدا, كلها كانت آراء التي صدم بها مسؤولي النظام السابق فتخلصوا منه سريعا. هو الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق الذي يعتبره كثير من الثائرين ضد نظام الرئيس المخلوع. واصل حظى بثقة الأزهريين والقوى الوطنية السياسية, لكنه تعرض مؤخرا لحملة شعواء عقب استقالته من رئاسة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح, وهو ما عقب عليه في تصريحاته قائلا الهيئة تخلت عن أهدافها المشروعة التي على أساسها قبلت الإشراف عليها, مبديا اعتراضه على حملات التكفير التي يشنها أفراد من الهيئة على بعض القوى المدنية. طبعا احنا نفرد وقتا آخر إن شاء الله للهيئة الشرعية للإصلاح للرد على كلام دكتور نصر فريد واصل, لكن الخلاصة من هذا الخبر الذي أقرأه على حضراتكم قوله عدم تطبيق الشريعة كانت سبب بلاوي مبارك والمحاكمات السريعة بتثلج الصدور. احنا طبعا كلنا كنا شفنا المليونية العظيمة الخاصة بالتيار الإسلامي التي خرج فيها ملايين المسلمين المصريين يقولون الشعب يريد تطبيق شرع الله. هذه المليونية أزعجت وما زالت الكثير من القوى السياسية بل والقوى الدينية الأخرى. فنرى اليوم تصريحات عجيبة إن هناك اجتماع بين الصوفيين ومين والنصارى، بين الصوفيين والنصارى في أول اتفاق وتحالف ضد التيار الإسلامي، كأن الصوفيين برا التيار الإسلامي، حاجة غريبة جدا. أول اجتماع بين الصوفيين والأقباط، 7 أحزاب وحركات سياسية وخمس جماعات صوفية تنسق لمليونية الدولة المدنية الجمعة القادمة، مسمينها مليونية الدفاع عن مدينة عن مدنية الدولة المصرية، وهي آخر مليونية اتفق على تنظيمها عدد من القوى السياسية بمبادرة من حزب التحرير المصري، وده ما شاء الله يعني حزب صوفي تحت التأسيس. حددوا موعدها الجمعة القادمة 12 أغسطس. مبادرة مليونية الدولة المدنية توافقت عليها أحزاب، عدوا معايا، التحرير المصري اللي احنا قلنا عليه صوفي، والشيوعي المصري، والمصري الديمقراطي، وائتلاف شباب الثورة، وطبعا حركة 6 إبريل، والجمعية الوطنية للتغيير البردعي، واتحاد شباب ماسبيرو النصارى، والطرق وخمسة من الطرق الصوفية، العزمية والرفاعية والسعدية والهاشمية والشاذلية، وذلك عقب اجتماع عقد مساء أول من أمس في مقر حزب التحرير المصري التابع للطريقة العزمية بتاعت علاء أبو العزاي. المجتمعون اتفقوا على إعداد لجنة تأسيس يشرف عليها مين بقى؟ خلوا بالكم عشان بس تفهموا الدنيا ماشية ازاي. الصوفية مع النصارى مع 6 إبريل الوطنية للتغيير، مين بقى اللي مشرف على اللجنة التأسيسية دي؟ الدكتور عمار علي حسن. واتفقت القوى السياسية أيضا على ضرورة بناء شبكة اتصال بين أبناء الطرق الصوفية الذين يقدرون بالملايين استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة. شيخ الطريقة العزمية أحد مؤسسي حزب التحرير هو علاء الدين أبو العزايم قال إن الصوفيين في محافظات مصر كافة سيخرجون ليعبروا عن أنفسهم في مواجهة، بص بقى، مواجهة مين؟ أتباع التيارات التكفيرية والظلمية. أنا مش هرد، أنا هخلي الشيخ مازن السرساوي هو اللي يرد. السلام عليكم شيخ مازن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك،
بارك الله فيكم.
حضرتك سمعت الخبر اللي أنا كنت بقوله دلوقتي؟
سمعت. نعم.
وسمعت كلام علاء أبو العزايم إن هم خارجين في اتفاق مع الأقباط والحزب الشيوعي المصري وحركة 6 إبريل وحركة شباب ماسبيرو، خارجين علشان يواجهوا أتباع التيارات التكفيرية الظلمية اللي حضرتك منهم يعني؟
طبعا أكيد.
طيب تقول إيه بقى لعلاء أبو العزاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا هم هذا الاجتماع المشبوه بين هذه التيارات الليبرالية والعلمانية وبين بعض الطرق الصوفية المتطرفة، طبعا لم يكن هذا الأمر مستغربا عندي تماما، بل أنا أقرأه في نفس السياق الذي تابعه قديما من تصرفات هذه القوى جميعا. يعني هذا الذي يحدث الآن ده بالضبط ما يحكيه تقرير رن الذي نشر في 2007 والذي توليه الإدارة الأمريكية عناية كبيرة وتطبقه بحذافيره على الأرض. وكان من ضمن فقرات هذا التقرير، وتقرير رند ده معروف أن هذا مركز دراسات أمريكي كما قلت توليه العناية الإدارة الأمريكية عناية فائقة في التمثل به والعمل بمقتضاه. فهو يقول هذا التقرير بالفعل أن لابد على أمريكا أن تقرب، أن تبدأ يعني تلمع وتقرب التيارات الصوفية، لأنها التيارات التي تسمح بالاختراق أو تستطيع أن تستخدمها بالفعل مع الليبراليين والألمانيين في صد التوجه السياسي الإسلامي.
نعم.
لأنهم يقسمون الإسلام إلى تيارات سياسية اللي بتنادي بالإسلام الصحيح، الإسلام الذي يشمل جميع مناحي الحياة الدنيا.
نعم.
وتيارات أخرى لا تعرف عن الإسلام إلا الرقص والطبل والزمر. أقال الله صدق لي وطبل وقل كفرا وتسمي الكفر ذكرى، هذا هو الذي تريده أمريكا. فهذا السياق طبيعي وكان متوقع، هو ينسجم جدا مع ما فعله علاء أبو العزايم هداه الله لما رشح نجيب سويه شخصية العام الهجري الماضي.
صحيح.
وطبعا ده كلام أيضا ينسجم جدا مع حضور السفير الأمريكي بنفسه حفلات ممولة أبو العزايم وبالموارد الصوفية الأخرى.
نعم.
فده ليس غريبا. الآن المعركة بالفعل بين من يريد أن تبقى مصر إسلامية، ومصر والحمد لله إسلامية لم تكن يوما ما غير ذلك. فالآن المعركة على أشدها بين من يريد أن يحافظ على أصول هذه الدولة التي هي قلب الإسلام وقلبه النابض وهي المؤشر الصحيح للدين في العالم الإسلامي، وبين من يريد أن يسرقها من أصولها ومن شعبها الكريم ومن حضارتها الإسلامية العريقة ويضمها إلى معسكر آخر غريب عنا كل الغرب.
نعم.
كل الغربة. فهذا الاتفاق طبيعي جدا، وأنا بأعجب طبعا غاية العجب لتناقض هؤلاء. فهم كانوا معترضين في الجمعة الماضية على أن دي كانت ترفع شعارات دينية، والآن هم يذهبون هؤلاء الليبراليون والعلمانيون بأنفسهم إلى الدينيين، ولا الصوفيين دول مش أهل دين يعني. هل يرون الطرق الصوفية طرق مثلا سياسية، ولا طرق ترفع مفروض راية الدين وإن كان دينا نختلف على بعض فروعه؟
لا أنا المستعجب له دكتور مازن بعد إذن حضرتك، أنا مستعجب له هذا التوليفة دي وخمس طرق صوفية، ويكون المشرف على هذه المليونية عمار علي حسن.
طبيعي، هو الدكتور عمار يعمل في هذا الخط من زمان، ورجل يريد أن يصنع نهضة صوفية في مواجهة التيار السلفي أو التيار الإسلامي السياسي الذي يريد أن يعيد مجد الإسلام إلى وضعه الصحيح. فده كما قلت يعني خبر، وإن كان قد يستغرب منه الجميع، لكن من يقرأ الوضع جيدا ويتابع أخبار هذه الطوائف وهذه الفرق لا يرى من ذلك شيئا يعني مستغربا، بل يرى ذلك منسجما جدا مع ما ذكرت وما كان ذا أمر متوقع جدا. لكن القضية بعد ذلك، هل يرضى يعني أنا إن كنا نتكلم الآن عن هذه الرؤوس التي يجري حولها الكلام، سواء رؤوس الطريقة العزمية أو الرفاعية أو المذكورين أو الليبراليين، لكن هل بالفعل لهذه الطرق هذا الزخم في الشارع هم يضحكون على أنفسهم؟
هذا السؤال مهم،
لأنهم يعرفون جيدا أن الأمر ليس كذلك، وسيظهر هذا إن تمت هذه الجمعة، وسيعرفون جميعا أقدارهم وأن الأمر ليس كما كانوا يتصورون.
نعم. طيب عندي خبر تاني يا شيخنا الكريم. طلعت سات، أنت عارف طبعا أنه هو محامي مشهور بأنه صاحب يعني أقوال غريبة وشاذة وربما مثيرة للشغب، يقول أن السلفيين هم الجناح العسكري للإخوان المسلمين، والمجلس العسكري لا يرى غيرهم لأنه لا يوجد على الساحة سواهم.
طبعا ده كلام سمك لبن تمرهندي، ده كلام رجل لا يعرف شيء عن الواقع.
طيب.
يتكلم من دماغه يعني يهرب بما لا يعرف. اللي فين العسكري ده فين يعني؟ هل هو أنا نحمل السلاح؟
لا يعني هو فين يعني معنى من الجناح العسكري
في الهواء لوحدها؟ ما فيش حد عايش معها في الدنيا، عايشون في المريخ مثلا. انا انصح انه يعيش مع الناس، يعني ينزل الواقع ويرى السلفيين في المساجد ويراهم في الشوارع منذ اكثر من 30 او 40 عاما ملتصقين بالخلق، وان كان يرى احدا منهم قد رفع سلاحا مره او كان يسعى لذلك فليتكلم مثل الكلام الفارغ الذي يرد عليه الشارع والناس، لان لن نرد نحن على هذا الرجل ولا على امثاله من يتكلمون بكلام يعني لا يمكن ان يقبله منصف ولا عاقل.
نعم. طيب شيخنا الكريم، شيعة مصر دلوقتي بيطالبوا بوقف عرض مسلسل الحسن والحسين احتجاجا على احداث المسلسل، لانه بيحدث فتنة كبيرة بين جميع المسلمين، وعلى حد زعمهم يسيء هذا المسلسل الى اهل البيت الاطهار.
هو كده ظهر على حقيقته، هم طبعا لما بدأوا يتكلموا من فترة عن ان تحريم تمثيل الصحابة ما كانش لايق عليهم الكلام ده خالص، لان هم اشد الناس بغضا للصحابة.
نعم.
لما حاولوا يستعطفوا بعض علماء الدين وبعض الناس الطيبين من مشايخنا عشان يحرموا الموضوع دوت ويحاربوا هذا المسلسل، لن يكونوا يحاربوه من أجل تمثيل الصحابة كما نعترض نحن. نحن نسجل اعتراضنا ولا نزال نعترض على هذا المسلسل لسبب واحد فقط، هذا السبب هو تمثيل الصحابة. لأننا نقول أن الصحابة لا يجوز تمثيلهم، لا سيما الحسن والحسين، لأن الحسن بن علي رضي الله عنه كما في الصحيح من حديث عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، وقال أنس مكان كما في الصحيح أيضا مكان أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. فالحسن بن علي يعني مشابه جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يمثل الحسن كان يمثل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر في غاية القبح ولا يمكن أن نرضى عنه أبدا. فده اعتراضنا، لكن الروافض قبحهم الله، أرادوا أن يلعبوا أن يصدوا في الماء العكس، صراحة يتكلمون من هذا المنطلق، مع أنهم هم قد مثلوا الحسن والحسين في الكويت في مسلسل أيضا منذ 3 سنوات، لكن كان يتكلم باللغة بالنمط الشيعي
بالرؤية
الشيعية المزيف الذي يزيف الحقائق. فالذي يغيظهم الآن هو هذا الذي صرحوا به اليوم، إن هذا يأتي بأحداث على خلاف نظرتهم الشيعية القاصرة التي تحرف التاريخ تحريفا تاما.
نعم.
ولذلك لا ينبغي أن يعبأ بهم أحد. وإن كنا كما قلت أعيد سجل اعتراضي على المسلسل بسبب مسألة تمثيل الصحابة، لكن مسألة الحقائق والتاريخ وما شابه هذا المسلسل لو خلى من مسألة تمثيل الصحابة فهو من الناحية التاريخية صحيح بدرجة عالية جدا، وقد راجعه جماعة من كبار علماء التاريخ الإسلامي وأثبتوا صحة جميع الأحداث. لكن أكرر، نحن لسنا مع مشاهدة المسلسل ولسنا مع عرضه، ليس لما يزعمه هؤلاء الروافض الكذبة التجالون من أنه مخالف للتاريخ، بل هو صحيح تاريخا، لكن لأنه أولا يثير مسألة تمثيل الصحابة وخاصة الحسن وما ذكرنا من المشاهدين صلى الله عليه وسلم، ثانيا هو سيأتي في ذكر الفتنة كلها من أول مقتل عثمان إلى مقتل الحسن أو رضي الله الحسين رضي الله تعالى عنه، وهذه قضية ينبغي السكوت عنها ولا ينبغي إثارتها بين الناس، هذا الأسلم يعني، والله تعالى أعلم.
نعم، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي على كل هذا التوضيح. في ضبط مئات من أجهزة التجسس الدولية لاختراق الأمن الداخلي لمصر، ضبط عدد كبير، تم ضبط عدد كبير من أجهزة التجسس الدولية والعشرات من أجهزة اللاسلكي والتشويش المحظورة تستخدم في عمليات التجسس والتشويه على الأجهزة الأمنية. ولفتت المصادر إلى أنه تم ضبط عدد كبير من الأجهزة الحديثة المستخدمة في مثل هذه العمليات والتي يتم إيصالها بالأقمار الصناعية، حيث تم ضبط 20,000 كارت ذاكرة للتليفون والمحمول و340 جهاز تنصت و99 كاميرا على شكل مفاتيح سيارة و150 ساعة يد مشكلة تستخدم في مثل هذه العمليات، بجانب عدد 14 كاميرا مراقبة مركزية وأربع أجهزة كاميرات تسجيل بالفيديو وضبط 160 كاميرا مراقبة ديجيتال للمراقبة لاسلكية. في خبر ثاني، مضيفات مصر للطيران هيرفعوا أو بدأوا بقالهم فترة بيرفعوا شعار إن هم يريدنا ارتداء الحجاب أثناء العمل. أنا مش فاهم إزاي يبقى في شركة مصرية مسلمة لا يوجد يونيفورم أو زي خاص بالمرأة المحجبة، على الرغم من إن ده موجود في بعض الشركات الدولية الأخرى. في وقفة غدا أمام وزارة الطيران للمضيفات اللي عايزين يكونوا محجبات في أثناء رحلات الطيران. معنا للحديث عن هذه الوقفة الأستاذة ميسة المضيفة بمصر الطيران. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك طيب يا فندم. حدثينا عن المظاهرة بكرة أو الوقفة الاحتجاجية، ميعادها ومكانها وسببها.
والله حضرتك هي دي مش أول وقفة اعتصامية للمطالبة بالحجاب على متن طائرات مصر الطيران، وهي مناسبتها بكرة إن في لجنة منعقدة من قبل الشركة للبحث في موضوع مدى إمكانية تحقيق ارتدائنا للحجاب الطائرة. احنا بالفعل بنلبس الحجاب برا الشغل، بس بنوصل لغاية مكتب الضيافة بالمطار وبنضطر لكشف شعرنا قبل ما ندخل، ودي حاجة مش منطقية، حاجة غير مقبولة على الخاص يعني دلوقتي بعد الثورة وبعد الحريات. احنا ما زلنا بنعاني من ديول ومن بواقي النظام الفاسد السابق.
هل في يا استاذة ميسة
فساد؟ ده نوع من انواع الفساد.
طيب
في
سؤال لحضرتك لو سمحت، انتوا لما تعاقدتم مع انتن كمضيفات يعني لما تعاقدتن مع مصر الطيران كان هناك شرط مكتوب الا ترتدين الحجاب؟
اطلاقا يا فندم اطلاقا، ما فيش بند في العقد المبرم بيننا وبين الشركه بينص على منعنا او عدم استطاعتنا للمطالبه بالحجاب زي العقد بتاعنا زي اي عقد لاي وظيفه او مهنه اخرى.
اذا ايه المشكله بقى انكم تلبسوا الحجاب؟
هو جرى العرف على ذلك حضرتك بسبب ان النظام السابق كان حاطط اعتبارات معينه لاي وظيفه بتمثل وجهه لمصر، زي بالظبط مثلا لو واحده رايحه تتقدم لوظيفه دبلوماسيه في السلك الدبلوماسي كان بترفض لو هي محجبه، حتى لو هي عندها من الكفاءه اللي تجعلها يعني مناسبه للوظيفه او مهيئه للوظيفه.
طيب.
وكذلك وظائف اخرى زي المذيعات مثلا.
طيب انا عايز اقول لحضرتك ان الخطوط الدوليه في يعني الواحد بيشوف في الخطوط الدوليه ان في مضيفات محجبات.
حضرتك ده مش اي خطوط دوليه كمان، ده على الاخص حاجه دوله زي بريطانيا. بريطانيا دوله انجلترا دي ولا اسلاميه ولا عربيه من اساسه، ومع ذلك يعني تماشيا مع مبدا احترام حريات الافراد في الدوله فهم تركين حريه للمضيفه الجويه المسلمه ايا كانت من اي دوله او جنسيتها كانت ايه، ولكن هي ليها حريه ومخصص لها حجاب.
طيب.
عامل لها حجاب يتماشى مع الزي اللي هي لابساه.
طيب هو
مش مطلوب اي حاجه غير ان احنا نغطي شعرنا. انا مش فاهمه ايه التعارض، ولا الراكب هيتاذى من ذلك، ولا زميلتنا وزملائنا هيتاذوا من ذلك.
بالعكس الراكب ممكن
حاجة على حد حضرتك
يعني طبعا. عدم الحجاب هو الذي يؤذي الركاب المسلمين. انا عايز اقول لحضرتك سؤال اخر، اللجنه اللي حضرتك اشرت اليها ماذا قدمت لوقفتكم؟
والله حضرتك احنا حضرنا اللجنه دي من حوالي اسبوعين، اخر جلسه كانت منعقده، اقترحوا اقتراحين في منتهى الغرابه. الاول ان هم عايزين يفردوا، يعني المضيفه الجويه اللي عايزه تلبس الحجاب تنفرد بزي فرعوني، وهو ده الحجاب بالنسبه لهم، يعني تبقى لابسه حاجه زي فستان طويل ابيض وحزام ذهبي عريض ونازل منه حته عريضه برضو ذهبي، وعلى راسها بدلا من الحجاب اللي هو تاج المراه المحجبه، لا ده هم حاطين حاجه زي باروكه كلها ضفاير، مجرد ان هو يبقى غطاء للراس، يعني ده طبعا مفهوم خاطئ ومسخ للسمت الاسلامي للمراه المحجبه. فده الاقتراح الاول. والاقتراح الثاني ان هم هينتظروا لغايه لما الاحوال الماليه للدوله وبالتالي للشركه تتحسن، وان شاء الله ما اعرفش ده ممكن يحصل امتى، ويبتدوا يصمموا زي يشوفوا بقى هيجيب عليه الحجاب بشكل عامل ازاي.
يعني
عندنا زي بالفعل، وعندنا من ضمن الازياء المتاحه لينا دلوقتي بدله حشمه، بنطلون واسع طويل وقميص بكم طويل وعليه جاكيت طويل، فانا لا ينقصني سوى حجاب راسي فقط.
نعم
يعني انا مش عارفه امتى هينتهي.
طيب. طبعا
تنتهي المهزله بتاعه الرعب والفزع، سواء كان من الحجاب او من اللحيه.
تمام.
او من تمام. اي سمت اسلامي.
طيب استاذه ميسه، طبعا كلام اللجنه ده كلام تم رفضه من قبلكم.
هو المفروض في لجنه اخرى هتنعقد غدا الاحد ان شاء الله الساعه 12:30، وعشان كده احنا عاملين وقفه اعتصاميه لغايه ما نشوف القرار. احنا كل مطلبنا.
طيب الوقفه الاعتصاميه دي فين وامتى؟
امام وزاره الطيران المدني بعد كوبري المطار، على طريق المطار نفسه حضرتك ان شاء الله، وهتبدا الساعه 11 صباحا ان شاء الله. واحنا بنناشد كل الناس اللي سامعيننا دلوقتي ان هم يعني يتضامنوا معانا ويجوا يساندونا، مش بيساندونا احنا شخصيا، هم بينصروا الله وبينصروا الحجاب، وده المفروض انه يطبق ويعمم في اي وظيفه. ما ينفعش ان حد يمنع موظفه من ارتداء حجابها ايا كان، يعني ما فيش ماده في قانون العمل في الدوله في اي مهنه ايا كانت تتيح لصاحب العمل الحق ده ابدا.
تمام، شكرا جزيلا.
نناشد الناس اللي سمعنا دلوقتي ان هم
نعم، ونحن نضم صوتنا لصوتك
باذن الله تعالى.
نعم.
وينصروا فيها الحجاب في مصر ان شاء الله. بلد الازهر المفروض يعني.
نعم، ارجو من اللي عنده فرصه انه يشارك المضيفات المسلمات لفرض الحجاب على يعني على شعورهن يعني في شركه مصر للطيران، ان ينضم لهذه الوقفه التي ستكون غدا في 11 صباحا امام وزاره الطيران المدني. طبعا نحن لا نؤيد عمل المراه كمضيفه بشكل عام، يعني انا شخصيا وكمنهج القناه، ولكن هذا موقف فيه نصره لمظهر من مظاهر الشريعة الإسلامية، فمن استطاع أن ينصرهن فليفعل ذلك. آخر خبر، منير فخري عبد النور وزير السياحة أصدر بيقول أن إصدار التأشيرات لـ30 ألف معتمر وختم جوازاتهم سيكون غدا. أكد وزير السياحة في تصريح أن وزارة السياحة تدخلت لحل مشكلة وقف صدور التأشيرات لـ30 ألف معتمر، الكلام ده كان امبارح، وأن جميع المعتمرين سيحصلون على جوازات سفرين مختومة بالتأشيرة غدا الأحد. وأضاف عبد النور أنه كلف هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة بمخاطبة السفير السعودي لدى مصر لسرعة إنهاء المشكلة وتوفير الأعداد اللازمة من استيكارات التأشيرات بالقنصليات السعودية الثلاثة، وقد تم التعهد بإرسال الاستيكارات من قبل السلطات السعودية إلى قنصلياتها بمصر لإنهاء التكدسات التي شهدتها مصر خلال الأيام، أو يعني السفارات السعودية في مصر خلال الأيام الماضية. الغريب بقى أن منير فخري عبد النور وهو وزير السياحة غير المسلم قام باستبعاد الأستاذ أسامة العشري المسؤول عن برنامج الحج، وقام بإسناد المهمة إلى أخ آخر اسمه هاني عياد. احنا معنا على الهاتف الأستاذ أشرف السيسي عضو لجنة الحريات ليخبرنا عن هذا التصرف الغريب من هذا الوزير، أنه يخلي الإشراف على عملية الحج اللي هي ركن من أركان الإسلام لشخص غير مسلم. السلام عليكم أستاذ أشرف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايه اللي حصل في موضوع استاذ اسامه العشري وتعيين مكانه هاني عياد يبقى مشرف عن عمليه الحج وهي الشعيره الاسلاميه العظيمه؟
وحضرتك يا فندم التصرف ده يعتبر من التصرفات العنصريه المستغربه لدى يعني وزير يكون في مثل هذا المنصب. يعني السيد منير فخر عبد النور تولى الوزاره وده منصب عام في الدوله، فاحنا مش عارفين بالظبط يعني هو اول ما مسك المنصب تصرف بطريقه عنصريه ابتداء مما اضطرنا ان احنا نقدم بلاغات للنائب العام، وقدمنا بلاغ برقم 8995 وعملنا ما تمش فيه اي حاجه، وبعدين رحنا عملنا انذار على قد ما اقدر برقم 10546 حتى ننظر ونعلم مدى تصرفات هذا الوزير العنصريه. يعني وهم كانوا بيشتكوا من ان مفيش حد مسيحي مثلا بيمسك منصب وان المسلمين المناصب العليا تكون مسلمين، فبمجرد ان هو ماسك المنصب ده تصرف بتصرفات عنصريه تماما، وبدا يصرف بدلات للمسيحيين معليك، ومن ضمن الناس اللي خرجوا على المعاش وصرفوا البدلات دي السيده سمير عابر، ويطلع معليك يكذبنا عن الكلام ده، فهي صرفت 7000 جنيه سنويا، وهو قال لهم ان الكلام ده كبدل قداس. لا اول ما قال لهم من سنه 2011 هيبقى بدل القداس المسيحيين العاملين في وزاره السياحه 20000 جنيه، وتم عقد وبعد ما قدمنا الانذار ما تمش اي.
لا معلش يا استاذ اشرف افهم يعني ايه بدل القداس يعني؟
والله دي اللي احنا عايزين نفهمها منه، هو قال لهم كده في الوزاره معاليك ويطلع يكذب الكلام ده، تمام؟ فاحنا مش عارفين ده تصرف عنصري تام، يعني احنا مش قدمنا البلاغ ولا عملنا الانذار لمجرد ان الراجل ده مسيحي ابدا، احنا عملنا لان التصرف ده تصرف جه بعد ثوره 25 يناير، جه بعد ما كانت بقت مصر حره، جه بعد ما مصر بنادى دلوقتي لعدم اشعال فتنه طائفيه، والناس بندعو بيننا وبين المسيحيين للوحده وشراكه المجتمع واحد حتى نكون شركاء في هذا المجتمع ونبنيه سويا مع بعض، تمام؟ ياتي هو الطرف هذا الطرف العنصري حتى يشعل نار الفتنه، فاحنا في مربعات سعاده الرئيس دلوقتي في مربعات انا مش فاهم هو بيدخل نفسه فيها ليه دلوقتي، تمام؟ ويعني بيدخل الامور في تكاد تشعل فتن طائفيه، وخاصه ان الناس كلها قايمه على رجليها في وزاره الصراحه دلوقتي، فكان رد الفعل بعد ما قدمنا البلاغات والانذارات راح تم نقل الاستاذ اسامه العشري، تمام؟ في مكان اخر وعلن المشرف على بعثات الحج اللواء، وده لواء جيش اسمه هاني عياد. طبعا الموظفين هناك صاروا واعتصموا يعني ده كلام طبعا يشيل الفتن الطائفيه، وازاي مثلا هو يرسل المسيحيين للاشراف على بعثات الحج؟ اذا احنا بنقول ان لا، لو كان ليهم حق معين مالي او مادي يصرفوه الناس بدون اي احداث فتنه طائفيه وبدون كلام في بدل القداس او كلام زي كده، فقلنا طيب. ليا ما حدش يقدر ينكرها.
طب هل تم رفع الشكوى للدكتور وصالي. هل تم رفع هذه الشكوى للدكتور عصام شرف؟
احنا عملنا الانذار، اضطرينا ان احنا معاليك لما ما حدثش اي رد فعل عملنا الانذار على السيد عصام شرف بشخصه كمان مع السيد منير فخر عبد النور، وخد رقم 10546.
ومفيش رد فعل برضه؟
مفيش اي رد فعل، ده هو رد فعل المستغرب استاذنا الفاضل اللي هو عمله، ان هو تم عقد الراجل اللي كان مسؤول على الكلام ده والاستاذ اسامه العشري راح للموظفين بكل وساطه بكل ان هو راجل مش عايز يشيل البلبله ولا عايز يشيل المشاكل، اللهم والله معلش ده يعني ليه؟ عشان المصلحه العامه برضه الامور ما تقفش وما نحدثش فتنه في البلد وما تحصلش مشاكل، عدوا الامر ده. ده بالنسبه للموظفين هناك، ولكن بالنسبه لنا احنا بنشتكي وبنعاني من يعني ده تصرف عنصري، بمجرد ان هو مسك وزير مباشره يعني تصرف بعنصريه تامه وفرقه ما بين الناس، وده كان تصرف مستغرب ومستهجن من مثل واحد في مثل هذا المنصب الاستاذ الفاضل.
نعم، ارجو ان تظل على هذا الامر يا استاذ اشرف وتتابعه ونتابعه معك حتى يعني نستفهم لماذا تصمت حكومة الدكتور عصام شرف على هذه العنصرية. من منير فخري عبد النور، شكرا لك على هذه المداخلة، شكرا لكم مشاهدينا. فاصل قصير نبدأ حوارنا بعده مع صاحب الفضيلة الشيخ فوزي السعيد، فكونوا معنا. وأذكركم من الساعة 1:45 بعد منتصف اليوم أو منتصف الليلة النهاردة هيكون على شاشة الحكمة الشيخ عدنان العرعور في حلقة مسجلة عبر الأقمار الاصطناعية نزيها عليكم لأول مرة على شاشة الحكمة، تتحدث عن سوريا الشعب. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فانتظرونا.
حقيقة لو أمنت بالملايين، لو أمنت بالملايين.
المنتقبة لملابس المحجبات تقدم لكم أرقى أزياء المحجبات والمنتقبات. الزي الأسود بخاماته الثلاث السعودي والكويتي والإماراتي، شديد السواد وثابت اللون، شغل الإزالة يدوي وبأشكال كثيرة ترضي ذوقك. مش بس كده، ده كمان ملاحف عرضها يوصل ل 180 سنتي. النقاب مصنوع من شفون اسود سعودي شديد السواد، لدينا منه البرقع والمروحة، لدينا نقاب وخمار قطعة واحدة. عندنا هتلاقي كل اللي تحتاجيه، ازدال صلاة، ازدال استقبال، الوان كتيرة، اشكال مختلفة، ازواق مختلفة، كل هذا متوفر بجميع فروعنا بالاسكندرية ودمنهور وطنطا. انتظروا فرعنا الجديد بالقاهرة قريبا باذن الله. المنتقبة.
شارك في المسابقات الرمضانية لموقع الشيخ محمد المحيصني، جوائز نقدية يومية وأجهزة آيفون أسبوعية وجوائز كبرى شهرية، مجموع الجوائز 100,000 ريال سعودي. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الشيخ محمد المحيصني www.almuhaisni.com. تابعونا على الموقع والشبكات الاجتماعية، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.
اتحاد مثقفين دير الزور الأحرام ردا على الهجمات الرسمية التي يشنها النظام مستخدما من يوصفون برجال الدين، وعلى رأسهم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، إذ يقاسم النظام في وزر دماء الأبرياء ويحاول إعادة شرعنة النظام بعد سقوطه بفتواه المناهضة للأحرار. لذا فإننا نقوم بإحراق ما لدينا من كتب لهذا المؤلف بعد أن أعلن صراحة أنه من أجزان النظام، وأعلن من خلال مواقفه وفتوى مواقفته على ما يحدث من قتل للأبرياء وانتهاك للحرمات وسلب البيوت واقتحامها على الآمنين فيها وترويع أهلها غير آسفين على ما فيها من علم، لأن العلم الحق يؤخذ من رجال الدين الأتقياء، حيث لم يعد لنا ثقة تامة فيما يكتبه كما كانت من قبل، فإننا لا ندري هل كان كلامه صافيا أم دلس فيه شيئا من السم في الدسم، وسيتم دفن رمادها في مكان طاهر أطهر منه، وإننا بدورنا ندعوه إلى التوبة والإياب إلى الله سبحانه وتعالى ومراجعة مواقفه وتصريحاته، خاصة وأنه رجل طاعن في السن والقبر يطرق بابه، والله المستعان وإليه المنتهى وإليه المصير. دير الزور 22 من تموز 2011 جمعة أحفاد خالد من أجل الوحدة الوطنية. من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا، من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة.
Allah, 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 All صباح يوم الجمعة 5/8/2011 حما يوم الجمعة حما يوم الجمعة 5/8/2011 عصابات بشار الأسد تقصف بالمنازل والمباني في حماة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حما 5/8/2011 تصف مدفع يعني في حما 5/8/2011 اقتحام الدبابات لإحياء حماة 5/8/2011 حماة 5/8/2011 عصابات بشار الأسد تقصف أحياء حماة عصابات بشار الأسد تقصف أحياء حماة حما
5/8/2011 بلدة معركة حرمة مع عباس إدليب 5/8/2011
منظمية الشام 5 رمضان أثناء صلاة الجمعة مع الضميد الشام شارج الجيش على الأسطول مع الضميد الشام جمعة الله معنا
المنتقبة لملابس المحجبات تقدم لكم أرقى أزياء المحجبات والمنتقبات الزي الأسود بخاماته الثلاث السعودي والكويتي والإماراتي شديد السواد وثابت اللون شغل الإزالة يدوي وبأشكال كثيرة ترضي ذوقك مش بس كده ده كمان ملاحف عرضها يوصل ل 180 سنتي النقاب مصنوع من شفون اسود سعودي شديد السواد لدينا منه البرقع والمروحه لدينا نقاب وخمار قطعه واحده عندنا هتلاقي كل اللي تحتاجيه ازدال صلاه ازدال استقبال الوان كتيره اشكال مختلفه ازواق مختلفه كل هذا متوفر بجميع فروعنا بالاسكندريه ودمنهور وطنطا انتظروا فرعنا الجديد بالقاهره قريبا باذن الله المنتقبه
شارك في المسابقات الرمضانية لموقع الشيخ محمد المحيصني جوائز نقدية يومية وأجهزة آيفون أسبوعية وجوائز كبرى شهرية مجموع الجوائز 100,000 ريال سعودي لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الشيخ محمد المحيصني www.almuhaisni.com تابعونا على الموقع والشبكات الاجتماعية وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام
قبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم
شهر رمضان هيا استعد لشهر القرآن هيا واقرأ القرآن مصحف الحكمة لدعم قناة الحكمة ريع هذا المصحف لدعم قناتكم قناة الحكمة لا تتردد احصل على نسختك الآن وشارك في صدقة جارية لك ولمن تحب ريع هذا المصحف لدعم قناة الحكمة للحصول على المصحف اتصل على 38-35-18-12 أو من أي محمول على 019-222-0771 أو عبر البريد الإلكتروني
وساق الخير للنسمين
شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد هذه هي الفقرة الحوارية الليلة بإذن الله تعالى مع صاحب الفضيلة الشيخ فوزي السعيد ولأول مرة في مصر الحرة أرحب به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بك شيخ
أهلا وسهلا
أنا متشكر جدا لحضرتك لقبولك يعني دعوة البرنامج
الله خيرا
وأنا عارف يعني مشغولياتك في رمضان بتبقى عظيمة
جزاكم الله خيرا كثير
بارك الله فيك شيخ فوزي السعيد اسمه يرتبط بذكريات رمضانية قديمة ربما من 15 سنة أو أكثر كان مسجد التوحيد يعني قبلة لكل الموحدين ربما إذا حتى لا أكون مبالغا يعني لأكثر الموحدين في مصر كانوا يجتمعون في هذا المسجد يعني يسمعون دروس الشيخ فوزي وتلاوة الشيخ ماجد فاروق وكان جو رمضاني فريد لا يتكرر في أي من المساجد كيف تذكر هذه الذكريات هذه الأيام بعد أن رحل مبارك ورحل أمن الدولة ورحلت أمن الدولة وبقي مسجد التوحيد بفضل الله عز وجل
يوجد فارق كبير بين رمضان في عهد مبارك رمضان الآن الآن,
نعم.
الآن رمضان حرية كاملة الإنسان يدخل الصلاة غير مشغول بأي شيء آخر أما في الماضي يدخل المسجد وهو يراقب هذا المرشد وهذا المخبر وهذا الجاسوس وهذا المغرض وهذا الذي جاء يستولي على أموال الناس، وشيء كان شيء بشع جدا. أما الآن بفضل الله الإنسان يدخل المسجد ونيته وقصده متجه لله تماما بلا أي مشغبات أو مكدرات. فرق كبير جدا جدا. وعندما أتكلم في موعظة بلا أي خوف بلا أي تحسب لأي رقيب وده فرق كبير جدا. هي المشكلة إيه؟ عدم الخشوع. فالخوف ما فيش خشوع، خوف من البشر. هيبقى فيه خشوع إزاي؟ يعني كل حركة محسوبة، كل تصرف محسوب يعني. إنما الآن بفضل الله فرق يعني لا قياس إطلاقا بين الحالين، رمضان في القديم أيام عهد الطاغوت المجرم وبين الحالي. الحمد لله على ما نحن فيه.
هل تعتقد شيخنا أن بعد هذه الحرية الكبيرة، تعرف حضرتك مقام المجاهدة، أما الإنسان كان يكون ممنوعا من شيء يجاهد ليحصل عليه، الآن بعد هذه الحرية يعني اسمح لي تقديري، أنا شايف أن المساجد أقل امتلاء ربما من السنوات السابقة، كيف ترى ذلك؟
لأن جميع المساجد
أيوه
دخلها الناس.
آه.
في العهد البائد، عهد الطاغوت الخائن، كانت المساجد التي يرتادها الناس ويسمح للأئمة بالصلاة فيها وبالمحاضرة فيها كانت قليلة. أما المساجد الآن جميع المساجد تعمل بحرية كاملة. فالمساجد مفتوحة، فتوزع العدد على ثلاثة مساجد بدلا من أن كان على مسجد واحد
مثلا،
فيظهر
تظهر قلة من هنا يعني. لكن انت شايف ان الحرية اكثر الان؟
مفيش
ولا يلحمت
ما هو فيه الوقت فيه حرية.
نعم.
اما في السابق لم يكن اي شيء من الحرية اطلاق. تدخل في كل صغيرة وكبيرة، وتدخل بإهانات
والمعتكفين.
وبعدين مساجد فيها يعني مرشدين ومخبرين
وملتحين.
ده هذه البلوى. البلوى في إن هؤلاء، لأن كثير جدا من المرشدين شغالين مع أمن الدولة المخبرين ليسوا ملتحين فقط، بل منهم اللي بيعتلوا المنابر ويحدثون الناس بالدين من جداتنا وتكلمون بألسنتنا، وهم يعملون مع جهاز أمن الدولة بهدف تثبيت دعائم وأركان الطاغوت وأركان الحكم الذي ينحي شرائع الملك سبحانه وتعالى. دي الفتن بقى، ودي الشبهات الموجودة في العالم الإسلامي كله الآن.
طيب قبل ما أخرج من مصر ونتجه لسوريا زي ما وعدنا مشاهدينا بنتكلم عن سوريا النهاردة، بس الشيء بالشيء يذكر بما ذكرت فضيلتكم الآن. الشيخ محمود عامر ذكر في بعض وسائل الإعلام اليوم أن لديه من الأدلة الشرعية ما يمنع محاكمة مبارك، وأن خروج مبارك من الحكم هو خروج غير شرعي، ووجه الشيخ اتهاما للشعب المصري بالتنكر لفضل انجازات رؤسائه. المصريون قتلوا السادات صاحب نصر اكتوبر، والان يحاكمون مبارك احد قادة النصر مع السادات.
الاجابة تطول جدا جدا
مختصرا يعني تعليقا على هذا الكلام.
يعني هذا واحد من الذين يعملون مع امن الدولة بالطول وبالعرض. وهي المشكلة يعني المشكلة ثقيلة. حس الناس عن إهدار الشريعة، الناس يحيون والشريعة مغيبة، وكأن شيئا لم يكن، وكأن شيئا لم يكن. دي الكارثة. فهذا الرجل أثر بسيط من هذه الجريمة والكارثة الكبرى. شريعة الملك صاحب الأرض شريعته المغيبة، فضل ايه تاني بقى؟ يعني انا بس عشان ده الاجماع ده هنستصحبه في كل ما تريد من الحوارات في المسائل المشابهة.
نعم.
اجماع اسحاق بن الراهوي.
نعم.
اجمع المسلمون، مش مسألة بقى واحد تكفير ولا واحد، اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله، والرابعة او قاتل نبيا من انبياء الله، التالتة بقى هي موضوعنا أو دفع شيئا مما أنزل الله. دفع شيئا مما أنزل الله، ما هو عاجبه شيء مما أنزل الله؟ زي المليونية اللي عايزين يخرجوا بيها الجوعة المقبلة دي، الناس مش دريانة، الناس مغيبة تماما، المسلم فيها مغيب، إنما التاني اللي فاهم بقى وده طالع عن سوء قصد وفساد قصد ده شيء تاني، إنما المسلم اللي هيخرج ده مغيب تماما. شوف الإجماع، أو دفع شيئا مما أنزل الله فأنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. أي كلام هتقال بعد كده لابد أن يستصحب. ده الإجماع ده اللي حكاه إسحاق بن راهويه، وهو إمام العظيم يعدل بالشافعي وأحمد. لما نعرف إن دفع شيء مش دفع ما أنزل الله، ده شيء مما أنزل الله، أي جزئية مما أنزل الله يكفر بها الإنسان ولو صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم. ده مين قال كده؟ ده مش قول في مختلف عليه، ده إجماع. فنحن الآن الشريعة في أي بلد انظر ما موقفه من الشريعة، شريعة مغيبة، شريعة مهدرة، طب تنتظر إيه؟ مستني إيه تاني؟ الشريعة مهدرة والإجماع ده موجود، استصحب هذا الإجماع. أو دفع شيئا مما أنزل الله، هيبقى الإنسان بذلك كافر ولو كان مقرا بكل ما أنزل الله. من اللي حكم بكده؟ المسلمون، أجمع المسلمون. الخطر جدا إن واحد غير الشرائع كهذا الطاغوت، ثم يأتي واحد ذو لحية وذو غطرة وذو مشيخة ويظهر للناس على أنه شيخ في الدين، ويكلم الناس على أن هذا الرجل هو أمير المؤمنين، وأن الخروج عليه محرم، وأن محاكمته غير شرعية، وأن الخروج عليه دي مصيبة، دي كارثة. لا لا، العاقل لو سمع كلامي الآن وأنا بقول أو دافع شيئا مما أنزل، ده مش دافع، ده غيب كل شرائع الله سبحانه وتعالى، وكان داخل على زواج المثلين، الرجل يتزوج رجلا والمرأة تتزوج امرأة، كان داخل على الكلام ده في المجلس الشعب الأخير بتاعه، كان داخل عشان تبقى دولة مدنية يريد بها يعني تغييب الشرائع تغييبا كاملا، ما فيش بقى أي أحوال شخصية تعلمات شريعة إسلامية، كل ده هينتهي. واحد بيعمل كده ولسه عايز تقول مين اللي أعطاه الحق اللي يكون حاكم أصلا في بلاد مسلمين؟ فالراجل اللي حضرتك ذكرته ده يعني نتيجة لأن تغييب الشريعة صار أمرا سهلا وأمرا خفيفا في قلوب الناس. فاحنا عايزين نعيد الأمر ده يبقى تقيل، نقول لهم أو دفع عشان ما أنزل اللي هيخرج في المليونية القادمة. المليونيات بتعمل إيه؟ هدفها إيه؟ دفع شرع الله. ما هي القضية هنا معلش
لمواجهة التيارات الإسلامية التي نادت بأن الشعب يريد تطبيق شرع الله.
ما خلي بالك حضرتك، ما هي القضية لازم توضح، يعني ما هي دي مشكلة كبيرة أنت حضرتك اللي أثرتها وده لازم توضح. الواحد قلبه مجروح فعلا، الناس مش دريانة مش عارفين هو الصراع إيه بين الإسلاميين الحقيقيين وبين العلمانيين وشركائهم وخصوم الإسلام عموما على السيادة. السيادة لمين؟ السيادة في الأرض لصاحب الأرض،
لله عز وجل،
لصاحب هو صاحب الأرض سبحانه وتعالى، يبقى السيادة له. يعني السيادة يعني المرجعية العليا له هو سبحانه وتعالى، يعني الحق المطلق في التشريع المطلق له وحده سبحانه وتعالى عز وجل. الطرف الثاني بقى لما كفروا بذلك يكفرون بالله، فيريدون أن يجعلوا السيادة ليست لله وإنما لمن؟ للأمة أو للشعب. هي دي القصة كلها، هي دي المشكلة. عايزين يخلوا إيه؟ إعلاء سيادة الأمة وسيادة الشعب على سيادة ربنا. هم لما قالوا مبادئ فقه الدستورية، يعني إيه مبادئ فقه الدستورية دي؟ يعني إيه مبادئ فقه الدستورية؟ حسوا إن مصر داخلة على عصر إن شاء الله فيه الشريعة، لأن هيترشحوا ناس بقى أول مرة انتخابات. أول مرة عارفين انتخابات بعد
دراسة انتخابات حقيقية مش وهمية زي
هي كده، والشعب فعلا طيب وعايز الإسلام، فهيترشح ناس محترمين مش لصوص. القوي الامين، ناس عايزين مين يختلف على شريعه صاحب الارض؟ شريعته دي مكروهه واتحكم بها المسلمين قرون طويله وما كانش فيها لا ظلم ولا سرقه ولا الا اللي لابد اشياء تكون موجود. فيعني اللي طالع يناهضها ده بيقاومها ليه؟ لانه عايز سياده الايه؟ الامه. ففوق دستوريه عايزين يخلوا المبادئ اللي تحكم الدستور اللي جاي اللي هو هيبقى الشريعة بإذن الله سبق ادي الترس اللي بيحطوه بقى عشان ما يبقاش في حاجه اسمها سريعه فبيعلو سيادة الأمة. طب ما هو ده العلمانية، ما هو ده اللادينية، ما ده الثيوقراطية.
طب انت عارف مين طالع معاهم؟
اللي هي المدنية المضادة للثيوقراطية.
حضرتك عارف مين طالع مع ده معاهم؟ الطرق الصوفية كلها.
دول بقى الجهل تمكن منهم. فهنقول لهم بس كده يعني بعد ما سمعتوا الإجماع ده، في إجماع تاني مستند لنص، والنص هو ومن يتولهم منكم فإنه منهم. دول طالعين لمناهضة الشريعة، أنت فاكر نفسك مسلم وطالع معهم؟ ده دول دفع الشريعة دفع كامل، زي اللي عايز يخلي مبادئ دستورية تحكم الشريعة اللي هي هتبقى في الدستور اللي جاي، فعمل لها مبادئ عشان تلغيها عشان ما حدش يعمل زي هو عايز، يقول لك هات الشريعة هنا وهات الحكم ده كده وهات الشرع ده كده. لا، عايزين إيه موسى؟ ده شيء بشع جدا جدا. ليه؟ يجهلون هذا الإجماع. فاللي طالعين الصوفية لو انتم مسلمون،
عارف ليه الصوفيه طالعين؟ يقولون لمواجهه التيارات الظلاميه التكفيريه،
لمجرد اسم بس ان هو بقى تيارات ظلاميه وتكفيريه تتغير الحقائق. اللي طلعوا دول قايلين ايه؟ مش ده الشعب؟
نعم.
مش هم قالوا الشعب؟ طب الشعب اهو عايز الشريعه، يبقى ظلاميه في ايه؟ يبقى انت قصدك الظلاميه ربنا ورسوله، هو ده كده بقى اللي انت قصدك التكفير والظلامي هو ربنا ورسوله. الله. الشعب عايز الشريعة. انت مسلم؟ انت بتزعم الاسلام؟ يبقى خروجك اللي جاي ده لازم تبقى عارف ومن يتولهم منكم فانه منهم، ولازم تعرف ان دفع جزء مما انزل الله كفر باجماع المسلمين. مش انا اللي تكفيري؟ تكفيري ايه يا اهبل البعيد؟ تكفير ايه؟ ده اجماع. انا ملاحظ بقى ما احنا في زمن ايه بقى؟ وسبب الفتنة دي كلها المشايخ اللي عاملين بقى لابسين وعاملين مشايخ ومن جلدتنا وتكلمنا بألسنتنا، ويطلع يعطي القداسة لهؤلاء الحكام الذين غيروا الشرائع وكأن الشيء لم يكن، ومن عارض سجنوه وهددوه وشردوه وقطعوا أرزاقه وعذبوه. يعني شيء بشع جدا جدا النظام الذي مضى. لسه في ناس انت مرشد في علم الدولة شغال ضد الإسلام، عامل لي شيخ؟ انت شيخ مين انت؟
ده الغريب ان هو بيقول ان المسلمين او المصريين أهانوا السيدة الفاضلة سوزان مبارك وهي المسلمة بنت المسلمين، ولم يهينوا كاميليا شحاتة التي خدعت المسلمين وظلت على ديانتها، هكذا قال.
بصراحة يعني إما الوضع يصل إلى هذا السوء يبقى التعليق عليه لا، مش يعني المستمع لا يحتاج إلى تعليق، يعني أي واحد مستمع يقول إيه ده.
بس لا. العجيبة شيخنا ان كل وسائل الاعلام تلقت معلش بيانه.
شوف الآية هنا، سبحان الذي انزل هذا الكلام، يعني يقول انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. يقول سبحانه وتعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. دول بقى اللي ربنا بيعاقبهم، بيعاقبه بايه؟ بيسود قلبه
وبيشوفش.
تقول تعالى جعلنا قلوبهم قاسية، هي النص اهو، ربنا يجعل قلبه قاسي يستاهل. انت مش شايف تغيب الشريعه ده يبقى ايه عندك؟ لسه بتدافع عن هذا الطاغوت؟ لسه بتدافع عنه ولسه متعاطف معاه والخروج عليه بتاع؟ ما ده يبين انه ده مرجئ والارجاء قتلاه قتلا وانه جاهل وبيتعرض. يا لطيف يا رب على الواقع اللي انا فيه، بس ده برضه تقصير من دعاة الحق. طب كانوا خايفين زي ما انت ساكتين دلوقتي ليه؟
لا احنا مش ساكتين.
لا
احنا الان ما عدناش بنسكت خالص.
ما فيش حد بيتكلم في القضيه دي الا قليل جدا. قضيه اللي بيقول عليها الشريعه دي وان جزء واحد من الشرع ما هو عاجبك هتدفعه، ده في كفر باجماع المسلمين. لازم ده يشاع هذا العلم في جميع المسلمين، كل واحد يحصل لنفسه. الطرق الصوفيه طالعين كده، طالعين ده ايه ده؟ قطيع. طالعين تعملوا ايه؟ لمناهضه شريعه الملك الحاكم الحق. انا والله كنت بلف في البلاد في المحافظات الفتره الاخيره وهي محاضره واحده لم اغيرها لانها متعلقه بالشريعه وشرحتها بالتفصيل في قناه الخليجيه على اسماء ربنا سبحانه وتعالى، ان اهدار الشريعه ده مع ان ربنا لا هو رب ولا هو سيد ولا هو ملك ولا هو حكم ولا هو علي ولا هو كبير ولا هو صاحب الكبرياء ولا هو صاحب الكلمه العليا ولا هو ذو الجلال والإكرام. فالناس كانت بتفهم، بيقوموا مذهولين جدا يقول لك احنا نايمين. الكلام ده صح. فلقيت الناس يعني ماذا نقول؟ أقول لا إلى الله مشتكى.
نعم إلى الله مشتكى. طب اسمح لي أتلقى اتصال هاتفية.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا
دكتور أسامة وأرحب بالشيخ.
أهلا وسهلا.
وأشكر مجهودكم يعني اللي بتعملوه طبعا اليوم دي.
الحمد لله.
وبنادعو لإخواننا في سوريا إن شاء الله تعالى ربنا يفرج عنهم يعني.
آمين.
والحين ليا طلب وليا مداخلة خاصة بالشيخ. كنت أول مرة أسمع عن الشيخ فوزي. المداخلة أو الطلب إن إحنا دايما بنتكلم على الشريعة الشريعة كشيء مجمل. فنتمنى إن إحنا في الفترة الجاية إن شاء الله نركز عن الشريعة الشيء المنبثق فينا في الاقتصاد وفي العلم وفي في الحاجات الحياتية الخاصة صحيح. بالناس يعني وكده.
نعم.
عشان نركز أكتر. بدل ما إحنا دايما بنتكلم عن الشريعة كمجمل. والناس طبعا دلوقتي العلمانيين والليبراليين بيهاجموا بقى الشريعة تحت مسمى ان هم بيهاجموا السلفيين.
هم طبعا بيقوموا جايبين في سيرة الشريعة الشيخ فوزي الحدود بس
لا.
قصر الشريعة
لا سبق الكلام في دي منهج حياة.
نعم.
لازم الناس تعرف ان نعم. الشريعة
بس هي فعلا محتاجة البذل مزيد من البذل لتبين ان الشريعة منهج حياة
طبعا لابد.
طيب اتفضل الموضوع التاني ايه؟
الموضوع الثاني ان انا كنت اول مره اسمع للشيخ فاضل السعيد عشان يعرفوا الملتزمين دينيا اللي هم دلوقتي طبعا عمالين يهاجموا سلفيين لا كانوا امن الدوله بيتعاملوا ازاي ان احنا كنا ممنوعين اصلا نمشي في الشارع انا واخي اخر انا شخصيا مش حد حكالي في يوم كنت بركب مترو الانفاق اتخذنا انا والاخ الثاني رحنا امن الدوله بقيتنا يومين في امن الدوله وثلاث ايام الحمد لله الاذى ما كترش معانا ولكن اللي عايز اقوله ان الاخ انا بالنسبه لي بقيت يومين عشان في سؤال كان صعب جدا جدا ما كنتش عارف اجاوب عليه هو ان انت صليت امتى قلت له الحمد لله انتزمت يعني في وقت الجامعه وكده ربنا اكرمنا وصلينا فقال لي طب انت بقى صليت لي مين اللي خلاك تصلي فقلت له الحمد لله ربنا هداني كنت بقى بلتزم وبقطع وكده وربنا هداني قال لي لا ما انت ما كنتش بتصلي وبعدين بقيت تصلي فاكيد حد خلاك تصلي
يبقى الشيخ فوزي
فطبعا السؤال ده كان صعب جدا عليا والحمد لله ربنا اكرمني كان معايا اخ تاني بقى قال ان سمع عن الشيخ فوزي السعيد فانا ماشي جابنا احنا الاثنين جنب بعض وركبوها طبعا كانوا رابطين عينينا انا فك عينيا وقال له شوف بقى ده معتدل هخرجه لكن انت بقى هتفضل قاعد هنا لحد ما تقول لي انت صلتك ايه بالشيخ فوزي السعيد وكاني ممنوع نسمع علماء ممنوع نسمع دروس ممنوع عشان الناس اللي قاعدين يقولوا ان السلفيين عملاء لامن الدوله والكلام الفارغ دوت يعني
نعم شكرا لك اخي محمد على هذه المدخله وطبعا كان دروس الصلاه للشيخ فوزي السعيد تجعل اللي من قلبه حجر يلين ليصلي طيب تفضل اخي عماد السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته اهلا بك يا عماد ازيك
مرحبا بك ومرحبا بحضرة الناظر
الله يكرمك
صاحب المعالي
الله يكرمك جزاك الله خير
ربنا يبارك
فيك واضح ان من تلاميذ مسجد التوحيد على حضرة الناظر
ومن ضمن المواقف الاخ اسار سجوني كان لما الشيخ منع من مسجد التوحيد ربنا يبارك في عمره ويبارك في دعوته يا رب العالمين
امين
كان انتشر بقى في مسجد الرحمه المهداه في الكابلات وفي القبيله وفي فبفضل الله كنت رايح مسجد انصار السنه اللي هو في شارع الجمهوريه كان الشيخ له خطبه هناك فكانوا امن الدوله ساعتها عاملين كمين للاخوه بقى كنا بنتخطف والله الناس يعني الناس اغلب الناس سبحان الله مش عارفين كنا بنتخطف من الشارع والله يا سيدي فكنت فجالي ولد كده تقريبا امين شرطه او عسكري انا عرفته سبحان الله بيبان والله الشيخ بحسهم فقال لي يا شيخ كلم اختك وشاور لي كده بيومئ لي يعني واحده منتقبه يده على وجهه كده كواحده منتقبه عاوزاك يعني كانها تخطفت رحت سبحان الله قلت له امشي ورحت هرولت ورحت جريت على المسجد من ضمن المواقف يعني ولكن بفضل الله عز وجل يعني اخذنا وعذبنا وكهربنا وما اجدى ذلك يعني سبحان الله في شيء بفضل الله عز وجل ثبتنا الله سبحانه وتعالى هم اين هم الان واين
فانا نحن
شيخنا الشيخ فوزي ويا ريت فعلا بضم صوتي لصوت الاخ اللي قال بلاش الشرح المجمل ده شرح ما مفصل الشيخ فوزي بقى اللي هو بفاتت المعلومه في كأس طيب جميل
المعلومه دي يشربها المستمع ان شاء الله. نفعل اخي عماد
في مسجد التوحيد وفي ربنا
في تمام ان شاء الله. شكرا جزيلا لك اخي عماد. شكرا. اخر مداخله الان الام حبيبه تفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك دكتور فين؟
الحمد لله بارك الله فيك.
بقول لحضرتك بس انا كنت عايزه اعمل حاجه. كنت بتفرج على قناه سفر وقتي وكان فيها مناظره لواحد شيعي مع الشيخ خالد. فبيقول ان الشيعه 6 مليون في مصر.
ايه؟
بيقول ان الشيعه 6 مليون في مصر. وقال كمان ان هم نازلين يوم الجمعه الجاي. فطبعا ممكن يعني هم طبعا بياخدوا الصوفيين تابعين ليهم.
طيب.
فممكن يكون في هنا خوف ان الصوفيين ينزلوا دي اسمها نازله.
طيب بتقول ام حبيبه ده يعني ايه؟ طبعا هو مبالغات يعني ان هم بيقولوا ان الشيعه 6 مليون في مصر، لكن هم لا شك ان ليهم عدد الان في مصر، خاصه بعد هذه الزيارات التي اتت من ايران مع مقدم شهر رمضان كحجاج سائحين يزورون الاضرحه. وبتقول ان هم اعلنوا هم نازلين الجمعه القادمه. عاده الشيعه تدخل من بوابه الصوفيه، اعتقد ان ده هيكون خطر يجب برضو التحذير منه.
هي المشكله ان الجمعه المليونيه اللي خرج فيها المسلمون يقولون نحن هنا ونريد شرع الله سبحانه وتعالى، حوالي 300 حاله اغماء بسبب الحر. والإخوة أو الناس ذهبوا إلى هناك بالليل يعني ليلة الجمعة، واستمر التواجد فكان الإرهاق شديد جدا. أنا لما ذهبت بعد الجمعة وجدت الناس هناك في شارع التحرير قريب من الميدان في ظل العمارات، إرهاق بلغ يعني منهم مبلغا، فالأعداد كانت ضخمة جدا جدا جدا. فهم يريدون أن يقولوا لا ما تتخضوش،
ده احنا موجودين.
عايزين المجلس العسكري يعني ما تتخضوش احنا برضو موجودين اهو. بيقول عايزين مش عايزين شريعه، احنا عايزين دوله مدنيه، يعني دوله ايه السياده فيها للامه او للشعب، ربنا انسى حاجات ربنا دي. ما هو ده هو ده القضيه. فطبعا الشيعه مش هيبقوا بيلعبوا، لان هو الشيعه بعضهم اولياء بعض، والشيعه الاثنى عشر الجعفريه دول هم اشد الناس كراهه وعداوه لاهل السنه والجماعه، مفيش كلام، دول اشد الناس واخطر الناس الان. واللي حصل في سوريا ده كله وراء الشيعه.
طيب قبل ما ننتقل الملف السوري استاذن حضرتك، نعلن عن فائزي المسابقه التي يعني كان اخر سؤال ليها يوم الاربعاء الماضي. الفائز الاول بيحصل على 500 جنيه والثاني 300 والثالث 200 جنيه والهدايا مقدمه من فاعل خير، ونسال فضيلتك له الدعاء.
ربنا سبحانه وتعالى يوفقه ان شاء الله ويستعمل هذه الهديه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى.
نعم. استاذن حضرتك تسحب
بسم الله. ده بالرقم؟
الرقم كام؟
1034 يعني 1034.
نعم. 1034.
1034.
الأخت صاحبة لقب هبة ناصر. الأخت صاحبة لقب هبة ناصر، صلوا على النبي. اسم اللقب كان عليه الصلاة والسلام. هي الفائزة الأولى الليلة بجائزة قدرها 500 جنيه.
ثاني.
شيخنا؟
نعم. بسم الله. ألف وتلتمية ستة وخمسين واحد ثلاثة خمسة ستة واحد ثلاثة خمسة ستة.
الأول مرة بقى أخ يفوز معنا، أو لا مش أول مرة يعني، بقالنا فترة يعني ما فازش معنا إخوة. الأخ درويش محمد عوض. درويش محمد عوض هو الفائز الثاني وبجائزة قدرها 300 جنيه.
أبشر.
تفضل. جزاك الله خير.
واحد واحد سبعة أربعة. 1174.
1174. الأخت علياء محمود أحمد. الأخت علياء محمود أحمد هي الفائزة الثالثة بجائزة قدرها 200 جنيه. مبارك لمشاهدينا الذين فازوا معنا. ونبدأ الآن حوارنا عن الملف السوري. حضرتك شايف الملف السوري دلوقتي، المظاهرة أول ما بدأت أو الثورة لما بدأت في سوريا ما كانتش بدأة لقلب نظام الحكم ولا لخلع بشار، إنما كان اعتراضات على بعض المشاكل الداخلية بصريقة سلمية محضة واضحة الملامح. ما كان من الحاكم بشار الأسد ثم قادة الجيش إلا أنهم تعاملوا بمنتهى العنف مع المتظاهرين. وأذكر طبعا قصة الشاب الصغير اللي كان عنده حوالي 12 سنة اللي مثله بجثته وقطعوا أعضاءه التناسلية, يعني كان حاجة مش طبيعية خالص. هجوم كان غير طبيعي من أو رد فعل غير طبيعي من الجيش والنظام الحاكم في سوريا, فتحولت الأمور إلى إصرار من الشعب السوري إلى إسقاط النظام. طيب الوضع ماشي دلوقتي في اتجاه قتل الشعب السوري يوم بعد يوم وتكرار مجزرة حماة القديمة التي فعلها حافظ الأسد والآن يفعلها بشار في ليلة رمضان للمرة الثانية. وأمس أيضا كان الهجوم, وزي ما حضرتك شفت في الفاصل هذه التقرير المرعبة من سوريا. الوضع في سوريا تلخصه لمشاهدينا ودورنا نحو إخواننا في سوريا.
الوضع في سوريا أسود جدا جدا لأن هذا النظام نظام علوي أصلا, نظام من أشد الناس عداوة للإسلام وأهله. والناس عندما خرجوا يعني لم يكونوا هم الإسلاميين الذين يخرجون من أجل نصرة الشريعة ومن أجل الإسلام ومن أجل ومن أجل, ويعني كما كان هنا في مصر اللي بدأ بالخروج مين؟ الشباب. هؤلاء الشباب خرجوا بدافع وطني, بدافع أن هذا الرجل متجبر ومتكبر ومستبد ويريدون التغيير. لو أن الإسلاميين اللي زينا كده خرجوا بالطريقة دي لا أخذوا من الثانية الأولى ولا قتلوا تقتيلا, وسهل سهل أوي الإرهابيين طالعين عايزين يعملوا يموتوا الناس يسرقوا الناس سهل أوي. فهناك خرج الشعب السوري بنفس الطريقة لأنهم يعرفون بشار الأسد ده ابن مين وأبوه كان مين وعايز يوصل لإيه. يعني دي مسألة يعني معروفة عندهم, وهو علوي شديد جدا وله علاقة حميمة مع إيران, وإيران ليست غائبة عن المشهد السوري, بل كلما وجدت فظاعة في تصرفهم وعنفا في تصرفهم فلنعلم أنهم أن هؤلاء هم الشيعة. هؤلاء هم الشيعة موجودون بمناصرة بشار. يعني يختلف حتى عن الوضع في ليبيا مع أن فيها يهود, إنما هنا وجود الشيعة بلا رحمة في تقتيل المسلمين كهدف. والناس لا يفهمون, الناس لا يعرفون حقيقة الشيعة الاثنى عشرية, هؤلاء الإمامية الجعفرية لا يعرفون من هم. عداوة لا ولذلك أغرب وأعجب ما يكون من ينادي بالتقريب. نقول له تقريب إيه؟ أنت عايز تقرب من الإيمان الكفر؟ أنت تبقى شيخ تبقى عالم؟ عايز تقرب من التوحيد والشرك؟ تقريب إيه ده؟ أنت بتقرب من إيه وإيه؟
يقول لك بيقولوا زينا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
ألا ما هدي بقى الكلام اللي بيتقال كده إيه؟ طب ما هو الإرجاء دخل إزاي؟ ما هو الاستدلال بالعمومات دي بحيث حولوا الإيمان إلى تصديق بس. يعني كده أبو طالب مؤمن وهرقل مؤمن وإبليس مصدق فيه ربنا يبقى مؤمن, ما هو كده بقى الإيمان خلوه تصديق بس والإيمان مش تصديق بس, لازم مع التصديق الانقياد. الناس المسلمين ما يعرفوش الكلام ده, فيش حاجه اسمها ايه لا اله الا الله محمد رسول الله. طب هذا هو لا اله الا الله بتنفع عند ربنا ايه؟ ما بينفعش غير القول التام. اي كلام عن النبي عليه الصلاه والسلام كما يقول ابن القيم كله لما يقول من قال كذا له كذا يراد بهذا القول القول التام. ايه التام يعني؟ يعني مستلزم للاثر. اذا قال لا اله الا الله ولا اثر يبقى ما قالهاش. ده ما بيقولهاش اصلا الا عشان قلبه فيه تصديق وفيه انقياد. تصديق تام ما بقولش كامل, تام اللي هو بيستلزم الاثر واثر الانقياد, والانقياد التام لازم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. طب فين الكلمه ديت؟ لازم قول تام, فين اثرها؟ فلما يجي يكلمونا انت بترجعني لايه؟ للحديث. طيب ما الحديث ده مش حديث وقت, ده في احاديث كثيره بس من قال لا اله الا الله. طب والشروط الاخرى التي جاءت في الاحاديث الاخرى؟ ما دي بقى مسائل الإيمان والناس بتجهلها, وهي هي دي المشكلة. يعني ده اللي بيحصل في سوريا شيء بشع لدرجة واحد علوي من ألد أعداء الإسلام وأهله وشديد البطش جدا من المسلمين ومعاها ايران, لكن انت هتكفره؟ ده تكفير يا عم, ده 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 الراجل ده تكفير, ده شديد قوي شديد قوي.
يقول لك عايزين نستعين بهم على امريكا.
هيستعد مين على امريكا؟
بايران.
عمر ايران, ايران هتحقق, ده هي ايران هدفها الاول اهل السنه والمسلمين دول. ادي ايران كده, عشان كده هدفها الاول هم احنا. هو حافظ الاسد لما دخل لبنان دخل بالاتفاق مع امريكا عشان يطلع منظمة التحرير في لبنان. بقى ايران مين اللي سلم العراق لامريكا؟ للشيعة لايران. مين اللي سلم العراق للشيعة؟ اللي سلمهم هم امريكا. المفروض ناس تفهم المسائل مش كده, ما ليست على الظاهر. فالموقف السوري ايران مش بعيدة عنه, وهي اللي بتعمل بشاعة دي كلها في منصات بشار.
طيب حضرتك يمكن سمعتني قبل الفاصل قبل البرنامج يعني, وان في الفقرة الإخبارية لما كنا بنزيع كلام البوطي دكتور محمد سعيد رمضان البوطي وهو يقول ان اسقاط نظام بشار هو اسقاط للاسلام, وكان جبنا له احنا كلام من القديم بقى لما كان بيقول على حافظ الاسد, بيقول على حافظ الاسد ان باطن قائدنا الراحل كان خيرا من ظاهره. حد يعرف البواطن؟
لا, هو لعله يتأول هذا. ده الرجل ده من أبشع ما أسمع يعني وما أعلم يعني. ما هو ده, ده أنا بس أنا أعلم ذلك من قديم.
نعم.
حتى لو لم أسمع هذه الكلمات, لأن رجلا يظهر للناس على أنه عالم من علماء المسلمين ثم يحكم لحافظ الأسد هذا البشار أسد بالإسلام وأنهم هم علوين أصلا.
لا ده مش بس بالإسلام, ده بيقول
إدارة الشريعة, وده بيدافع.
لا لا, ده بيقول على أن ظاهره كان مبعث حب وإكبار من المقربين والأصدقاء, وكان مبعث تقدير وإعجاب من الخصوم والإعداء والأعداء. فعندما يكون باطن الإنسان خيرا من ظاهره فمعنى ذلك أن جل تعامله إنما هو مع الله. ده حافظ الأسد بيقول على حافظ الأسد كده.
طب وده الراجل ده نفسه ده يبقى مشكوك في كل حاجه فيه, ده ما ينفعش يذكر خالص.
ما هو الاخوه احنا جبنا تقرير قبل قليل وهم بيحرقوا كتبه كلها ورفضوه ورفضوا كل ما فيها من علم.
رجعنا لاول حاجه قلتها في الحلقه.
نعم.
انا عارف ان جميع الاسئله لازم نستصحب اللي قلناه ده. كان على الشعب السوري منذ اللحظه الاولى لما يلاقي حاكم, والشعب المصري وجميع شعوب المسلمين,
نعم,
يلاقي حاكم يغيب الشرائع وكان شيء لم يكن, ولو مضطر لو مكره, انما يستطيع انه ياتي من الشريعه بما يستطيع. لما يلاقي واحد بالشكل ده كان يعرفه حقيقه امر ده من الاول. كنت سايبه الفتره دي كلها ليه؟ فاكره مسلم؟ طب تستاهل, خد بقى عقوبات, بقى عقوبات بقدر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك اللي بيقتل بيقتل شهيد, هو عند الله باذن الله مقبول. يعني كل اللي هيقتل ان شاء الله طالما ان هو بس يكون محتسب, يكون خارج نصرة للدين. فيعني يعني واحد شيخ ولابس عمة وبيطلع للناس ان هو شيخ ثم يفعل هذا, اهدي بقى ايه؟ جبروت من ربنا سبحانه وتعالى انه يقدر. هو ابليس مش كان عالم بين الملائكة وكان له صولة وجولة, ولكن علام الغيوب الذي يعلم السر اكثر يعلم المرض الكامن في نفس ابليس, فقدر له هذه الايه القصة.
احنا معنا على الشاشة المشهد وهم بيحرقوا كتب البوطي في يعني من ايام كل الشعب في دير الزور احرقوا كتبه وقالوا ان احنا هندفنها في مكان يعني طاهر وكده, لكن كل واحد خرج من بيته كتب الدكتور البوطي وشاركوا جميعا بعضهم البعض في احراق هذه.
كان عليهم الكتب. يعملوا الكلام ده من بدري بدري. انما جزاهم الله خيرا. هو لسه قال الكلام ده الان؟
هو الجديده دي اللي هو ان اسقاط نظام بشار هو اسقاط للاسلام. الكلمه قبيحه جدا.
بعد دماء. طب ومع الشريعه اللي تتغيب دي. دي اشد عند الله مليار مره من مساله الدماء دي.
نعم.
ما هي الناس مش داريه. انت مسلم ازاي والشريعه بتاعتك مهدره؟ ما حصل عندك شيء ولا زعلت ولا غضبت على بشار ولا غير بشار وكان شيء لم يكن؟ لما عمل الدماء بس بقى خلاص قمت عليه؟ فاحنا بنقول لهم استمروا واثبتوا والله معكم فعلا. يعني اصل هنا بقى لابد من التوكل. انا شرحنا في قناه الحكمه الوكيل عشان المواقف دي لازم التوكل, لازم لو توكلنا على الله ربنا هينصرهم برغم ان هو في حمايه ايران وبقوه ايران, ربنا هيخذله وينصرهم عليه باذن الله. ان تنصروا الله ينصركم. التوكل معناه اظهار العجز اصلا. وهقول التوكل يعني اظهار العجز. اظهار العجز لله سبحانه وتعالى. ان احنا هنقدم علينا والوكيل هو الذي يفعل كل شيء. مهما يعني الاسباب حتى بقت صفر. ربنا سبحانه وتعالى هو الوكيل. ولو في اسباب هو اللي بيتمها. هو اللي بيتم الاسباب عشان تؤتي اكلها وتؤتي ثمارها. ده معنى الوكيل. فيتوقع ليه بقى اظهر عجز. وانا بعمل السبب برضو انا والسبب عجز. لان الوكال الضعف والعجز والبطء والبلاده. دي اصل الماده كده. فالوكيل عشان يزيل وكال الاسباب. فيش حاجه اسمها ايه كلها اسباب لكنها لا تؤدي المسبب الا باذن الوكيل سبحانه وتعالى. فنقول للشعب السوري اجعلوا معنى التوكل ماثلا في قلوبكم. توكل الله اظهار العجز لله ودعاء الله سبحانه وتعالى والغاثه بالله. واقعهم صعب لان في الامه الاسلاميه.
طب حضرتك شايف ان في خذلان يعني
من كبير جدا جدا جدا. فين الامه الاسلاميه سايبينهم ليه كده؟ هم عارفين هم في مصلحه ايران مش مساله واحد وشعبه. ونسيب ازاي القذافي يعمل كده في المسلمين في ليبيا؟ طبعا سكتوا عليه 40 سنه. فالحلو هو ربنا فين؟ وفي ناس بقى الجهل وصل بهم الى مدى بعيد يقول لك الله هو ربنا فين؟ ربنا فين؟ انت قعدت 40 سنه سايب القذافي يعني بينكر على القران كلمه قل هو الله. قل يعني 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 القذافي ده في اجماع على كفره. لان ده مش
من كلام الشيخ ابن باز
وكمان الكتاب الاخضر بتاعه ده نصه يعني خروج. سايبين 40 سنه عليكم ده وعمال ايه يهدر في الاموال وهي يمين وشمال تصرفات واحد مجنون. هو مش مجنون. فازاي سايبينه؟ ففي عقوبات هنا. لكن اللي بيعمل حاجه في سبيل الله توبه باذن الله وشهادته مقبوله باذن الله. فكذلك في سوريا بنقول لهم اخطانا بالسكوت على هذا الرجل بس كان يجب ان الحزن بتاعنا والغضب بتاعنا يكون على الشريعه اولا ثم على الدماء دي ثانيا. وبعدين نقول لهم اللي مات شهيد ده ايه؟ احنا مش هنزعل على اللي مات شهيد لانه احنا عايشين. طيب ولا مؤسمه الذي ضرب ولقي هو كان طالع ليه اصلا هناك بيلعب؟ أهم الفيلا في أفغانستان. هو طالع عشان يهل الشهاية. هو طالع عشان إيه؟ قال إن الذي إيه تكرول الذي خرجتم تطلبون. أنت خايف تموت؟ ما هو طالع ليه؟ فكل اللي هيقتل بس يجعل لازم يكون النية لله عشان ما يضيعش الشهادة بتاعته. لازم يكون نية لله سبحانه إنه طالع لله وإنه واقف وقفة لله سبحانه لأن هذا الرجل طاغوت طاغوت طاغوت. ومش طاغوت بس بقى بشع مجرم لص. ما تقرا احوال سوريا تجد نفس الفساد اللي في مصر هنا.
سوريا منهوبه طبعا
ابشع منه هناك في سوريا.
سبحان الله.
يعني لازم كل بلاد المسلمين تقف معهم. وذلك بعجب يعني اقول هو ما عادش حكام في بلاد المسلمين سايبين المسائل ماشيه لوحدها كده. يقتل في منتهى البساطه كده زي ابوه لما مسك حماس احياء بالكامل وقتل اسر وتقتل ايه مش بطلقه وخلص وبتاع. لا ده قتل بشع جدا جدا
بالاسلحه الكيماويه.
التعذيب اللي موجوده في سوريا ليس لها مثيل. ده منها اجهزه سحق العظام يعني بيقعد على كرسي وبتنزل الالات بتخلي العظم بتاعه يصحى وهو عايش صح زي ما هو وما يموتش يسيبه كده. شيء بشع جدا جدا يعني نظام علوي كرهته الاسلام زي الاثنى عشرية. هم بيعملوا ايه بالشنيور والمتقاب وبتاع في اللي اسمه بكر وعمر في العراق ويفقوا عيناه بالبتاع بالمتقاب ده شيء بشع جدا يعني بيعملوا كده يعني شيء يعني رهيب. طب الناس ساكتين ليه؟ الامه الاسلاميه ساكته ليه؟ كل اللي عنده استطاعه لازم يؤدي ما عليه.
نعم. طيب انا هسال حضرتك عن دور كل واحد فينا بس اتلقى بعض الاتصالات بعد اذن حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اهلا وسهلا.
السلام وبركاته.
اتفضل.
معك جهاد منير القاهرة حدائق المعادي.
أهلا بيك.
أهلا وسهلا شيخ جهاد.
يعني متشرف جدا بوجود الشيخ فوزي على الشاشة دائما ومتشرف بالبرنامج بتاعكم الذي يجمع بين الشرعيات وفقه الواقع.
نعم.
والشيخ فوزي شيخنا طبعا هو عارفنا كويس جدا وأنا ليا طلب يعني من الشيخ فوزي هو 100% عارفه قبل ما أقوله يعني. اولا يعني الانحراف القائم والقديم يعتمد على حاجتين الخلل في التوجه السياسي والخلل في التوجه العلمي. الخلل في التوجه السياسي ان احنا طبعا تحت حكم الملك الجبري بقى من فتره طويله، فلا بد من اسقاط شرعيه الانظمه كلها اللي موجوده قدر الامكان. والتوجه العلمي اللي هي قضايا الارجاء المعروفه التي ينافع عنها الشيخ فوزي منذ زمن طويل، وده خلل في التوجه العلمي، ولي لا يتوافق مع عقيده الفرقه الناجيه وعقيده اهل السنه والجماعه. فانا ارجو من الاستاذ وسام عبد الوارث ان يجعل له فسحه في برنامجه ان يعرض هذه الامور بالتاصيل والتفصيل الذي كان يعرضه قبل ذلك في مسجد التوحيد في دروس كثيره ومفصله في قضيه الحكم والحاكميه، وكيف تكون القضيه كفر اكبر نقل عن المله، وكيف تكون القضيه كفر اصغر او كفر دون كفر.
نعم.
لان احنا النهارده مش بصدد اشخاص، احنا بنسمع بعض المشايخ، واحد يكفر القذافي والثاني ما يكفرش بشار، واحد يكفر بشار والثاني ما يكفرش فلان. فالقواعد عامه.
نعم.
ان المبتدئ اصلا كافر كفر اكبر نقل عن المله بالاجماع الذي وراه عن شيخ الاسلام تيميه وابن قدامه في المغني وغيره كثير جدا اورد هذا الاجماع على كفر مبدل الشرائع.
نعم.
فبعض الرموز اللي حضرتك عرضها يا استاذ وسام، هذه الرموز لا تفقه هذه القضيه، ويعرضون هذه القضيه على انها كفر عمل وليست كفر اعتقاد.
نعم.
ولا يعلمون انه من كفر العمل ما هو ينقض عن المله.
انا بس عايز اقول لك يا اخ جهاد ان احنا في قناه الحكمه بنستضيف مشايخنا وبيعرضوا ما لديهم من اصول علميه كل بطريقته وبعرضه.
يعني هذه القضية لم تأخذ المساحة المطلوبة في هذه.
أنا متصور أن أظن اسمعني بس، يعني لا يوجد على أي قناة ما يعرض على قناة الحكمة في هذه الجزئية، وأعتقد الشيخ فوزي يؤيدني في ذلك. شكرا لك أخي جهاد، أليس كذلك شيخنا؟
أفضل الشيخ جهاد 11 سنة أو 12 سنة في السجن.
آه.
ولم يخرج إلا بعد أن قدر الله لمرأته أن تموت في حادث، يعني وهي ذاهبة إلى زيارته.
أو
الله
أسأل الله يرحمها رحمه.
وفيش إلا لم يفعل أي شيء قال. ده مدرس لغة
عربية. كان يعرف حضرتك
مدرس لغة عربية. عارف.
وهي دي شوية
مدرس لغة عربية، وفيش حاجة ولا قوة ولا عنف ولا شيء من هذا يعني.
طب احنا معانا الأخ عمرو عبد الله على الفيسبوك بيقول لي يا شيخ وسام ما تعيبش على البوطي، ما احنا عندنا علي جمعة.
ما هو الكلام بيطلع، يعني لما بنتكلم بنقول ارجاء، ومشايخ الارجاء بيشتغل مع امن الدولة وشوية مرشدين، لازم يكون معروف. هو لما يجي الشيخ علي جمعة ويجلس مع سوزان، وكان في قسم القاطوس قاعد وقاعدين في تاعدة في التلفزيون الكلام ده، وخرج من الاجتماع ده بايه؟ بتجريم الختان، ختان الانثى، تجريم ختان الاناث، وهو يعلم جيدا ان اللي امر بالختان وسن الختان سيد البشر عليه الصلاه والسلام، انما عشان سوزان عايزه كده طلع كده. يبقى ده يبقى يمثل ايه الشيخ علي جمعه بقى؟ هو احنا لسه هنتكلم في اصل الحفر كتير قوي هنخش جميع الحفر.
لا احنا عشان بس الوقت بيجري طبعا. سريعا فاحنا هنرجع لنقطه سوريا. اخر مداخله هاتفيه الليله ان شاء الله، بعد كده الرساله بقى من حضرتك، كل واحد واجبه ايه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا، اتفضل.
بارك الله فيك دكتور وسام.
وفيكم بارك الله.
جزيت الجنة على مجهوداتك.
اللهم امين.
لو سمحت، اللي تحدثت معنا في اول الحلقة، انا عايز اسأل الشيخ سؤال، هل هذا ينطبق عليك وعلى الله عز وجل؟ ارأيت من اتخذ الهه وهواه واضل الله على علم؟ لان يعني هو بيتكلم عن علم وعن حجة،
اللي هو الشيخ محمود عامر يعني.
وفي امثاله، يعني في امثال بدون ذكر اسامي، في امثاله ومعروفين ممكن الناس تكون عارفاهم
طبعا،
وبيتكلم بقى يعني كل ما يتكلم عن السمع والطاعة للحاكم بيستدل، انا لا اعلم له، يعني انا عايز اعرف صحته، اللي هو وان ضرب ظهرك واخذ مالك.
لا، الحديث في البخاري، وان جلد ظهرك واخذ مالك،
يعني هو ده وبيقول ادم بيطبق في البلد شرع الله عز وجل. فين الشرع؟
لا هو بيقول انه بيقيم فيكم الصلاة،
ما
اقام فيكم الصلاة. طيب هنسمع الرد من الشيخ الان. شكرا لسؤالك، وطبعا هو السؤال مرتبط بالشيخ محمود عامر ومشايخ على شاكلته،
ده كتير
يعني
ده كتير. تغييب الشرع عندهم لا يمثل شيئا.
فهي بتقول هل ينطبق عليه قول الله عز وجل ارايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم؟
هو على علم، اولها انه على علم من الله سبحانه وتعالى، انه يعلم ان الراجل ده وعارف. يعني الراجل ده ربنا لم يضله الا بعد ان علم، عشان ما يبقاش ربنا ظلم حد. يبقى على علم من الله ان هذا المضل الذي اضله الله سبحانه وتعالى يعلم الحق، ولكن قصده فاسد فعاقبه الله عز وجل وأضله بما لا يستطيع الايه الخروج منه. فالناس دول طبعا يعني الضلال دايما بيأتي من اما جهل واما فساد قصد. ده معروف كده يعني. لو هنرجع نتكلم في المسألة من اصولها، اما جهل مش عارف واما فساد. يقول لك جهل ايه يا عم، ده شيخ وحافظ القرآن. واما فساد قصد. ايه فساد القصد؟ الدنيا وانت انت طبعا عارف فيه مشايخ بتطلع فضائيات، والقصد الاول بتاعهم دنيا، الفلوس والوجاهه والشهره والكلام ده. لحس لو تعارض قصده مع موقف حاجه هيمنعه من هذا ينطر الايه
المنهج.
هي دي قضيه. طيب ده اسمه فساد. ابن تيميه شرح الكلام ده في سوره هود شرح واسع جدا، والايات واضحه جدا في سوره هود تبين كده المسألة. المصيبة كلها بتأتي من الشيخ دول منين؟ يا إما جاهل ما يعرفش، الجاهل معذور، إنما ده 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 فيه فساد قصد، إنه عايز دنيا. هو مش بيقول كده إنه جاهل، لا ده عايز دنيا. فلازم يبرر بقى، يشوف الحاكم عايز إيه، يشوف إيه اللي يرضي الحاكم، لأن دنياه كلها مبنية على إيه؟ على الحاكم، هو عايز اللي يرضيه.
بس في منهم الشيخ، أنا آسف يعني المقاطعة، بستفهم برضو من فضيلتك، في منهم يعني لا جهل ولا فساد قصد، لان ما مش عايز دنيا ولا حاجه، لان تشوف حاله حال زاهد عابد، حاله بسيط جدا، يسكن في بيت متواضع، ليس عليه علامات ثراء ولا اي شيء.
الدنيا مش مال بس، لا الدنيا يكون عنده رعبه من امن الدوله مثلا. يوم يقول كلمتين كده عشان ايه يجوش ناحيته لو حد كلمه، انت انا قلت كذا كذا كذا، دي دنيا.
وجاهه مثلا،
يكون وجاهه عند مين؟ عند قوم معينين، يقول لك هو ده المعتدل، يتبسط قوي. طب ما هي دي دنيا، هي دي مش دنيا، هي الدنيا فلوس بس. الدنيا دي حاجات كتير جدا، واهمها الجاه والرئاسه.
نعم.
من أسوأ واخفى الشهوات.
طيب رسائل حضرتك لبشار الاسد،
هو مش هيسمعنا عمره؟
عمره ما يسمع. لا بس المخابرات بتسمع.
المخابرات بيقولوا ايه ده، هو ده يعني ده؟
لا بيسمعونا، بيسمعونا
يعني. يعني ده واحد طاغوت من الطواغيت. اقول له سياتيك الموت ان عاجلا وان اجلا، ولو عرفت انت بتزعم انك مسلم، اذا تؤمن بجهنم، جهنم فيها انك هتغمس غمسة واحدة فقط فيها، ثم تسأل هل رأيت نعيما قط، ستقول وقتها لم أرى نعيما قط. غسيل مخ، لان عذاب الله شهيد. والناس الناس مش دريانة ان ربنا عذابه مش زينا، تعذيب ربنا مش زينا. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. نقول بشار كل واحد تقتله ستقتل به يوم القيامه، وعذاب ربنا شديد. ده الزقوم بس، ده القطره الواحده في الحديث الصحيح، لو قطرت في اهل الدنيا لافسدت على اهل الارض معايشهم، فكيف بمن تكون طعامهم. ده حاجه من ضمن التعذيب. فاقره دشدش العمود الفقري بتاعه. التعذيب عند الماء الحميم يتصب على الراس، يصهر به ما في بطونهم والجلود اللي في البطن قد الجلد، لانه هيخرم الراس وما يموتش، وينزل يسيح كل بطنه، واللي هيزيد هيقع على جلده. ده العذاب اللي عند ربنا. بما ان كلموه ليشوي الوجوه، ربنا تعذيبه شديد شديد شديد. ده غير الخزي، زي ما ورانا الخزي في مين؟ في مبارك كده. بقول لك حاضر يا فندم، ده انت كنت عامل اله من كام يوم، واخد بالك؟ اله وتجبر شديد. فلله في خلقه شؤون. فنقول له بشار اعلم انك عبد وانك مخلوق، وسيأتيك الموت وسينتقم منك بكل ما فعلته، فتوب الى الله سبحانه وتعالى. ده اللي احنا بنقول، توب الى الله لعله ان يتوب، والله على كل شيء قدير. لو تاب الله عليه لتاب.
طيب ورسالتك للشيخ البوطي ومن على شكلته من علماء سوريا.
الشيخ البوطي نقول له يعني اتق الله وكن مع الصادقين، كن مع الصادقين. أنت تقرأ القرآن وتقرأ الحديث ثم تمدح هؤلاء تربيها دنيا، أنت تجهل هذه القضية؟ لا، فساد القصد هو الذي أعمى قلبه. تريد جاها عند هؤلاء وتريد انتشارا عند هؤلاء، ده دنيا. رجل مثله علم ما علم ثم تبيع المسلمين لهذا الحد، وتدافع وفي مجامع فقهية مجامع إسلامية يجلس بينهم ليقول تبديل الشراء هذا هذا كفر دون كفر باللغة بتاعتهم بالطريقة بتاعتهم دي، كفر دون كفر تبديل الشراء ده إجماع، ده اللي بيخرج الإجماع ده خارج عن الملة، لا سيما الإجماع المستند إلى نص، ودي حكايات الإجماع كثيرة جدا في مسألة الشريعة. فده رجل يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أقول له يعني اتق الله واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يذيقك أضعاف 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 ما أذاقه حافظ الأسد والشر للناس وفي الدنيا قبل الآخرة
يا رب.
سكرات الموت السكرة الواحدة كضربة ألف سيف من مجتمع، السكرة الواحدة هو سنه كم سنة؟ وقبل منه المفتي أحمد البوطي وأيضا يعني كان شغال مع حافظ الأسد وعاظ الشرطة وعلماء السلطة عايزين وجاهة وعايزين، في ناس كتير زي اللي كانوا شغالين معانا بحنا برضو كان يهم أو وضعه عند النظام ويحترم عشان النظام يديله إيه انتشار ويديله هو الشيخ والمتكلم ويحصل بها جاها وأموالا ومع سحلنا نحن، وهو كان كده فاهم إن ربنا مش غافل، الله على كل شيء شهيد. يعني نذكر البوط كده ان انت دلوقتي ربنا يسمعك ويراك، لا يغيب الكترون في الكون مثقال ذرة من زمن عن ربنا، هو ده معنى الشهيد، هنشرحه هنا ان شاء الله بعد العيد بإذن الله. ما فيش حاجة تغيب عن ربنا أبدا، تغيب عن بصره وسمعه مش عن علمه بس، ما فيش حاجة تغيب عنه أبدا في 24 ساعة، ما فيش ثانية فوتون نازل من الشمس ولا الكترون في ذرة في ما يغيبش عن سمع الله وبصر الله عز وجل. فاللي انت فيه ده شيخ بوطي الله يسمعه ويراه ويعلمه، تخذل عباد الله على هذا النحو وتخذل شريعة الله على هذا النحو، تريد ان تخلد في النار، تريد ان تنال عذاب الخزي في الدنيا غير ما ينتظرك في الآخرة. فأقول له ايه، اذكر مصيرك بين يدي الله سبحانه وتعالى واجتهد، اطلب من الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليك، والله ارحم الراحمين.
الحقيقه الوقت مر سريعا شيخنا الكريم شيخ فوزي سعيد، ويعني الوقت الطيب يمر سريعا مع الطيبين دائما. جزاك الله كل خير واشكرك على هذه الحلقه الماتعه، واسال الله عز وجل لك قبول الاعمال جميعها في رمضان. شكرا جزيلا، شكرا لكم مشاهدينا، ألقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين، حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالمدينة.